السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 34 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولم يكلفهم الله تعالى، يعني لم يكلف المكلفين، لم يكلف من كلفهم سبحانه وتعالى المخاطبين بالشرع، لم يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله. يفسر قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: نقول، يعني في تفسيرها، لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحيل، وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا زودنا من قوله تقدس عن كل سوء وحيل، وتنزه عن كل عيب وشين، لأنه ساقط في بعض النسخ، ولكنه ثابت في نسخ أخرى لمتن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. يقول: ولم يكلفهم الله تعالى. انظر، لم يكلفهم، هذه الكلمة كلمة التكليف. لماذا سميت تكليفا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكاليف سميت تكاليف لأن الامتثال لها يحتاج إلى كلفة، لأن الامتثال لها، الله أمرك، الله نهاك، هذا الأمر وهذا النهي لكي تمتثل للأمر وللنهي، كل ذلك يحتاج إلى كلفة، لأن هذه التكاليف تضاد أصل الطبع، لأن طبع الإنسان أن يسترسل، تسترسل نفسه مع شهواتها ومع هواها، طبع الإنسان على هذا، وجبل على أنه يسترسل مع هواه ومع شهواته. فإذا قيد الهوى والشهوة يكون هناك كلفة،
لان الانسان يريد ان يفعل بدون ان يكون هناك حد يمنع استرساله في هواء واسترساله في شهوته. فهذا الحد اذا نفذه الانسان لكي ينفذه يجد في نفسه كلفة، يتكلف ان يمنع نفسه. اذا اراد الانسان ان ينظر لعورة من العورات يجد النفس الامارة بالسوء تدفعه الى هذا، وهذا امر يجد فيه لذة، يجد لذة في النظر الى المحرم، يجد لذة في التطلع الى العورات، يجد لذة في سماع الغيبة او في سماع المحرمات، يجد هوى ويجد لذة في ان يتكلم عن الاخرين، وبالذات ان كان بينه وبينهم منافسة او شيء من هذا القبيل. فاذا جاءت النصوص تمنع هذه الامور فيتكلف الانسان ضد هواه وضد مشتهاه، فتحدث الكلفة، تحدث الكلفة. ولذلك قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قال وقليل من عبادي الشكور. وليس معنى التكليف ان الله تعالى قد كلفك فوق طاقتك، وانما الكلفة من اين جاءت؟ لانها تمنع الانسان ان يسترسل في هوى، يريد ان يظلم فتأتي الشريعة لتمنعه. فهنا تصبح هناك صراع بين ما يريده نفس، ما تريده النفس الأمارة بالسوء والهوى والرغبة، الرغبة في العلو، الرغبة في النفوذ، الرغبة في الاستيلاء، الرغبة في معرفة الأسرار. تجد الشريعة وهلم جرة إلى أن تأتي الشريعة فتقف أمامك حاجزا. كذلك هوى النفس أنها تريد لك الدعاء والراحة، فإذا جاء وقت صلاة الفجر وأنت بردان وأنت في وسنان نائم، فتأتي هنا مجاهدة فتجاهد نفسك. المعنى ذلك أن صلاة الفجر فوق طاقة الإنسان أبدا ليست فوق طاقته، وصوم رمضان ليس فوق طاقته، وإنما أنت تكفكف من هوى النفس ومن استرسالها في أن تسير حسب هواها بدون حد وبدون مانع. فمن هنا يأتي التكليف. أما الإنسان إذا صدق إيمانه وازداد حبه ووصل إلى درجة معينة يصبح هواه تبعا للشرع، ولا تحدث المضادة ولا الكلفة. ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، لم يقل أرحنا منها بل قال أرحنا بها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني، ليس في استرسال النفس في شهواتها، وإنما جاءت قرة العين في ماذا؟ جاءت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. يأتي في بعض الروايات ثلاث، وهذا خطأ ليس بصحيح، لأن الثلاث تفيد الايه؟ القصر، وهذا خطأ، هذا لم يثبت، وإنما حبب له من الدنيا كثير، أمور كثيرة، ولكنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وبالطبع نص على النساء لأن المرأة كانت بالنسبة للعرب في الجاهلية لا قيمة لها ولا تحب، وإنما هي شيء يضع الإنسان فيها شهوته. أما الحب فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتقى بالعلاقة بالمرأة فجعلها محبوبة، بل انه جعل احب البشر اليه بعد ابي بكر الصديق من؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. واذا ارتقى الاسلام هنا علمنا ان نرتقي بالعلاقة مع المرأة الى درجة ان يكون هناك حب، وليست العلاقة علاقة شهوة بعد ذلك من الممكن ان يستبدلها بغيرها، وانما العلاقة علاقة حب كما قال الله تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. فقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. والطيب لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد للمؤمن، يريد للمسلم أن يكون ذا رائحة طيبة بين الناس، ولا يعرف المرء برائحته الطيبة. فحينما طبعا رائحة طيبة هذا في الظاهر، والرائحة الطيبة في الباطن هي الإحسان والأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق، فيكون ظاهر المؤمن طيب وحسن وباطن الإنسان طيب وحسن في الأخلاق. أما أن تتزين بالرائحة الطيبة للناس وفي نفس الوقت حينما يتعامل معك الناس يشمون منك رائحة طيبة من العطر المصطنعة، ولكن يشمون منك أسوأ الروائح حينما يتعاملون معك الروائح الخلقية في التعامل، فهذا مخالفة لهدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عين، لا في النساء ولا في الطيب، وإنما قرة عينه في ماذا؟ في الصلة بينه وبين رب العالمين. ولذلك لم تأتي مادة التكليف في القرآن مثبتة، وإنما جاءت مادة التكليف في القرآن منفية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آتت الكلفة في النفس. يعني إذا كنت ستنظر إلى الشريعة وإلى الأحكام الشرعية بناء على أنها فيها كلفة، إذا تعلموا أن الله لم يكلفكم فوق طاقتكم ولم يكلفكم فوق وسعكم، وإنما كلفك على قدر طاقتك أبدا، بل أقل من الطاقة، كما سيأتي إن شاء الله في عبارة المؤلف حينما قال ولم يكلفهم إلا ما يطيقون. هذا سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. يبقى إذا كانت هذه الكلفة أو التكليف في حق بعض الناس خارج عن الوسع، يعني هذا التكليف لعامة الناس، الله كلف سائر الناس تكليفا عاما، كلفنا جميعا بالخمس صلوات وبصوم رمضان وكلفنا بكذا وكلفنا بكذا، هذا إن كان في وسعنا. فإذا كان في حق بعض الناس خرج عن الوسع وخرج عن الطاقة سقط التكليف، يسقط التكليف، كما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وإذا أسقط بعض التكاليف عن بعض ذوي الضعف. وكذلك في السفر أسقط شطر الصلاة وأجاز الجمع، وأسقط أو أجاز للإنسان الفطر في شهر رمضان إن كان مسافرا وإن كان مريضا، وإن كان الإنسان لا يرجى شفاؤه من هذا المرض أعاذنا الله وإياكم وشفى الله المرضى، إذا كان الإنسان بهذه المثابة يفطر ويطعم. وإذا التكليف العام من الممكن الذي هو في وسع الإنسان إذا جاء بعض الحالات الاستثنائية، ولم تستطع هذه الحالات الاستثنائية أن تأتي بالشريعة أو بالأحكام التكليفية التي هي في داخل الوسع نظرا لضعفه ولضعف طاقته، ينتقل الأمر إلى التخفيف والتيسير. فهي شريعة، قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فقوله إلا ما يطيقون، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيق، له جهتان. أما الجهة الأولى فهو أن التشريع في أصله في طاقة الناس وفي وسع الناس، ومع ذلك بالنسبة للأفراد المعينين يكون الأمر حسب الطاقة، فلو لم يستطع الإنسان ولم يكن عنده مكنة أو في وسعه أو في طاقته أن يأتي بما شرعه الله عز وجل هذا الأمر، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن الممكن أن يعني يوصر على هذا الإنسان، والشريعة فيها التيسير في التشريع العام، كل التشريع ميسر، يعني أصل التشريع ميسر، الصلوات الخمس ميسرة، وإلا كانت في الأصل كام؟ 50، هذا تيسير، فالخمسة تيسير، شهر رمضان أياما معدودات تيسير، ومع ذلك في داخل التيسير تيسير آخر لبعض الأفراد، يبقى الشريعة ميسرة على الجميع، ومع ذلك بالنسبة لبعض الأفراد يأتي ماذا؟ يأتي التيسير إن لم يكن هذا التشريع الميسر في مكنتهم ولا في وسعهم ولا في طاقتهم. واضح الكلام؟ وهذا الكلام سيأتي على فكرة لما نتكلم في أصول الفقه حينما نتكلم عن التكليف، سيأتي التكليف بما التكليف بما لا يطاق. هذا المبحث كما ندرسه في العقيدة الآن سندرسه في كتاب معالم أصول الفقه بمشيئة الله تبارك وتعالى. فقول لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون يعني أمرهم سبحانه وتعالى. نعم أمرهم سبحانه وتعالى وكلفهم بالنسبة لما في وسعهم وفي بما في طاقتهم. ونعود إلى كلام الإمام الطحاوي مرة أخرى يقول ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذه سيأتي للإمام الشارح كلام فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى. نرجع إلى يعني أنا كنت أنوي أن أشرح كلام الطحاوي ولكن أؤجله لأن الإمام الطحاوي لم يتعرض لشرح قوله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله واكتفى بشرح الإمام الطحاوي نفسه. هو اكتفى ابن أبي العز اكتفى بكلام مين؟ بكلام الإمام الطحاوي. فلما نأتي إلى كلامي عن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله نعود إلى قراءة كلام الطحاوي لأنه لم يتعرض لها الشارح بشيء. يقول نرجع إلى كلام الشارح فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون وقد عرفت ما فيه. ولكن من الممكن قد يستدرك إنسان ويقول ولكنه كلف بعض الناس فوق الطاقة أو أمر صعب وكانت هناك بعض التشديدات. نقول هذا من باب الايه؟ العقوبة. كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. مع ان الاصل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما فيش احسن من كده. احل لك الطيبات وحرم عليك الخبائث. في تيسير افضل من كده من هذا؟ انت لو اكلت من الخبائث انت الذي ستضار. يعني ربنا حرم عليك ما يضرك وأباح لك ما ينفعك. فهنا قال يحل على النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات وقال هذا في التوراة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك وقع اليهود والنصارى في إشكال أن الرسول الذي أمروا بالإيمان به وهذا الأمر وهذه الواقعة وهذه المعجزة كانت في تاريخ مشهور جدا عند بني إسرائيل في أفضل الأزمنة في أفضل الأمكنة مع خيار الناس. أفضل الأزمنة زمان موسى عند بني إسرائيل. أفضل الأمكنة جبل الطور. أفضل البشر واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. إن آوى أخذ النقاوة من بني إسرائيل. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وتكلم الرب فماذا قال لموسى ولمن معه؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الكلام ده بيقال لمين؟ لموسى عند جبل الطور ومعه 70 نقاوة بني إسرائيل في ذلك الزمان بعد أن عبد بقيتهم العجل وجاء هؤلاء 70. فقال عذابي أصيب بي من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ لأتباع النبي الأمي. أهو انظر إلى الكلام ده مسجل عنده ولذلك لا ينسى. وهذا الكلام حينما يقال لهم في سورة الأعراف المكية ويفاجأ بي بنو إسرائيل لو لم يكن محمد مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل لكان هذا الأمر كفيلا بإنهاء الرسالة المحمدية والقضاء عليها في مقتل. واخدين بالكم ولا لا؟ وهي لم تكن قد انتشرت بعد ولم يكن لها سيوف ولا جيوش جرارة ولا شيء من هذا القبيل. وإنما كان محمد عليه الصلاة والسلام معه مجموعة مطاردين في مكة في سورة الأعراف المكية. وينزل هذا الكلام ويسمعه علماء بني اسرائيل من اليهود ومن النصارى، يقول فيه ان هذا الكلام قيل لكم عند جبل الطور في الواقعة الفلانية في وجود موسى وفي وجود السبعين النقاوة من بني اسرائيل، فسأكتبها رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وهذا النص استخرجناه من أسفار العهد القديم حينما كنا بصدد تفسير هذه الآية قديما في سورة الأعراف، وهذه الشرائط الموجودة على الموقع الخاص بنا بعنوان بشارات الكتب السابقة بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أمي، والرسالات السابقة لا تعرف رسولا أميا على الإطلاق، لا يعرف نبي في تاريخ الدنيا أمي غير محمد عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا، وأمي يقول لهم أنا مكتوب عندك، وكتبهم أيامها لم تكن قد ترجمت إلى العربية بعد، وإنما كانت قراطيس بلغات عبرانية وسريانية، والرسول عليه الصلاة والسلام أمي في لغته هو، ومع ذلك يقول أنا أمي مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني في آثار وأغلال، هذه الآثار والأغلال في النص ساعة ما قيل هذا النص لم تكن الآثار والأغلال قد جاءت بعد، وإنما الآثار والأغلال جاءت إمتى؟ فيما بعد، بدليل قوله في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. واضح؟ إذن هذه الأمور جعلت الرسل الذين جاءوا والأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام كلما أخطأ بنو إسرائيل وارتكبوا ضلالة وارتكبوا ظلما وقتلوا الأنبياء يعاقبون بالآثار والأغلال التي لم تكن على من قبلهم، حتى جاء المسيح عليه السلام وقال له عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا داخل دائرة التوراة لست خارجا عنها، وإنما أنا نبي رسول في داخل دائرة التوراة، فالتوراة هي الشريعة الحاكمة لمن؟ للمسيح عليه السلام. واعذرونا أننا توسعنا في هذا الأمر لأن الناس بحاجة إلى فهم هذه القضايا، المسيح بداخل. ولذلك يقول الله تعالى عن قصة الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق مصدقا لما بين يديه من الايه؟ من التوراة، ما قالش الانجيل، مع ان القرآن مصدق للتوراة والانجيل، لكن القرآن لما يقارن لا يقارن بالانجيل، الانجيل بشارة لكن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، الانجيل بشارة لكن الشريعة شريعة مين؟ موسى اللي التوراة، وكلمة التوراة بمعنى الشريعة والانجيل بمعنى البشارة. فالمسيح عليه السلام تابع لموسى، ولذلك يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة، وتقول كتبهم هم ما جئت لأنقض الناموس، الناموس اللي هو مين؟ ناموس موسى. ولذلك قال ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وهو أسلم، يقول ورقة رضي الله عنه ايه؟ هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى ولا العيسى؟ لموسى، مع انه كان قد تنصر في الجاهلية، يعني كان نصرانيا، لكن لما عقد المقارنة عقد بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعقد بين المسيح وبين محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى تابع لموسى، لكن الرسول صاحب الشريعة هو من؟ هو موسى. ولذلك النصارى شريعتهم مأخوذة من التوراة لأن الإنجيل ليس فيه شرائع، خدوا بالكم من الكلام ده كويس. فهنا يقول المسيح عليه السلام وأن أحل لكم بعض، يبقى جاء المسيح يرفع بعض الاثار والاغلال التي عوقبوا بها في الازمنة السابقة على مجيئه، ولأحل لكم كرما من الكرامات، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن من الذي جاء لتستأنس الدنيا عهدا جديدا، عهدا جديدا بدون أثار وبدون أغلال، وكل العقوبات السابقة تنهار وتلغى وتنسخ على بني إسرائيل وعلى الجميع، ويصبح الجميع على قدم المساواة. ليست هناك أثار ولا أغلال، وإنما الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، جميع الأغلال جميع الأثار. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، كل ده نسخ، واستقبلت الدنيا عهدا جديدا بمجيء من؟ النبي محمد الأمي عليه الصلاة والسلام. أما الرسل الذين سبقوه فكانوا يأتون للأقوام بالعقوبات، أما هو صلى الله عليه وسلم فاستأنفت به الدنيا عهدا جديدا. أما المسيح رفعت بعض الآثار والأغلال على من؟ على بني إسرائيل، ليس كلها، وإنما الذي جاء لنسخها كلها هو النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وإذا قول الإمام الطحاوي لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، نقول نستثني ونقول إلا من باب العقوبة، كما حمل بنو إسرائيل بسبب تعنتهم حملهم الله عز وجل فقال فبظلم من الذين هدوا، فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون أو بما فوق الطاقة، مش تكليف بما فوق الطاقة، ولكن تكليف بشيء في مشقة في صعوبة، هذا من باب الايه؟ العقوبة. ولذلك جاء في دعاء هذه الأمة الأخيرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله يقول سبحانه وتعالى قد فعلت، قد فعلت كما جاء في صحيح الإمام مسلم. فالله فضلا منه وإحسانا وكرما لا يكلف نفسا إلا إيه؟ وسعها. يقول المؤلف الشيخ الشارح فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا جاء في الأنعام وجاء في الأعراف وجاء في المؤمنون إضافة إلى سورة البقرة. ما معنى كلمة الطاقة؟ الطاقة بمعنى ماذا؟ الوسع. الطاقة بمعنى الوسع والتمكن من جهة القدرة، الوسع وان الانسان يكون متمكنا من جهة القدرة، عنده قدرة على الفعل، ان يكون متمكنا بقدرته التي اتاه الله اياها من ان يفعل اشياء. هنبدأ بقى في علم الكلام. قال عن ابي الحسن الاشعري رحمة الله عليه ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. عن أبي الحسن الأشعري قال قال إن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، جائز عقلا، ولكن هل واقع شرعا؟ ليس بواقع شرعا، ولكنه يقول جائز عقلا. ثم تردد أصحاب أنه، تردد الأصحاب وقالوا أقوالا الذين نسبوا إلى الأشعرية، هل ورد به الشرع أم لا؟ يعني قال ابو الحسن الاشعري تكليف ما لا يطاق يجوز عقلا، طيب فهل وقع شرعا؟ يعني هل كل ما هو جائز عقلا، هل كل ما هو جائز عقلا يقع شرعا؟ لا طبعا، ما في اشياء جائزة تجوز عقلا، ومع ذلك يجوز عقلا ان يأمرنا الله سبحانه وتعالى بصوم 3 أشهر، يجوز ولا ما يجوز عقلا؟ يجوز، ولكنه ما وقع شرعا. يجوز ان يجعل الله عز وجل الصلوات 50، يجوز عقلا، وجاء ذلك في قصة الاسراء والمعراج، ولكن هل وقع شرعا؟ الحمد لله لم يقع شرعا، هذه الامور جائز عقلا. ان يجيز الله عز وجل للاخ ان يتزوج باختي جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. ومع ذلك ما وقع شرعا، بل وقع التحريم وحرم المحرمات، لكن عقلا كان يجوز هذا الامر، وارد ولا لا؟ يقول: ثم تردد اصحابه انه هل ورد به الشرع ام لا، واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالايمان. بص بقى كلام عجيب، لان الله الدليل على ان الشرع جاء، ركزوا، الدليل على ان الشرع جاء بتكليف ما لا يطاق ان الله كلف ابا لهب بالايمان. اشمعنى ابو لهب؟ لان الله قال تبت يدا ابي لهب وتب، داخل النار داخل النار. طيب، معنى ذلك ان الله كلفه بان يؤمن. يؤمن بماذا؟ بانه في النار وبانه لن يؤمن، وهذا جمع بين الضدين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لو قلنا ان ابا لهب مكلف بالايمان، فهو مكلف بالايمان بالقران، فمكلف بان يؤمن بانه لن يؤمن. يؤمن مطالب بان يؤمن بانه لن يؤمن، يبقى جمع بين الايه؟ الضدين. لانه لو امن انه لن يؤمن، معنى ذلك ان هذا متعارض مع ذاك، وهو جمع بين الضدين. قال: واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالايمان، فانه تعالى اخبر بانه لا يؤمن، وانه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مامورا بان يؤمن بانه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. واخدين بالكم؟ شفتم الكلام؟ احنا قلنا دخلنا في علم الكلام. مشكله لو ترك هؤلاء الناس النصوص الشرعيه كما جاءت سلسه، شوفوا احنا بنتكلم عن الشرع سلس، يدخل علم الكلام يعقد الدنيا، تجد الدين والعياذ بالله وبقت العقيده شيء صعب. هي مش صعبه، دي العقيده. ولذلك انت لو مسكت كتاب من كتب العقيده الصافيه التي ليس فيها رد على المبتدعه ولا شيء من هذا القبيل، امسك مثلا العقيده الواسطيه، بسم الله ما شاء الله، كلها ايات قرانيه واحاديث نبويه. ولذلك تجد كلام شيخ الاسلام ابن تيميه سلس سلس سلس، تقرا يعني لو جئت لكي تدرس العقيده الوسطيه على طلبه الابتدائيه، والله الذي لا اله غيره، تجدها سلسه جدا. تشرحها للعوام في المساجد سهله جدا، وشرحها اخونا الشيخ تامر فتوح حين يوم الاثنين، تشرح العقيده الوسطيه بسم الله ما شاء الله شيء سلس، وكلام عليه نور، لانه ايات قرانيه واحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام. لكن حينما تاتي الى لكي تشرح العقائد الاخرى التي فيها علم الكلام، تجد بعككه، تدخل في البعككه واشياء كمضغ الماء وجدل، جدل بيزنطي لا ينتهي، وهو بيزنطي بالفعل، لان علم الكلام دخلت فيه الفلسفه الايه؟ اليونانيه والمنطق الارسطي. فالمنطق الارسطي والفلسفه اليونانيه جعلت مسائل العقيده كلها ايه؟ فلسفه. وزي ما انتم شايفين كلام بيبقى مبعكك، ولكن يعني ما حيلتنا الا اننا نرد على المبتدعه. هذه العقيده الاشعريه التي يقولون هي العقيده الاسلاميه، هي دي اهل السنه والجماعه، ويسبوا العقيده السلفيه، يقول لك وهابيه ويسخروا منها، مع ان العقيده الوهابيه محمد بن عبد الوهاب ما اتى بشيء جديد من عند نفسه، وما اتى ابن تيميه بشيء من جديد من عند نفسه، وانما هم على عقيده من؟ السلف. والسلف دي كلمه بقت اليومين دول للاسف من كثره تداولها بقت كلمه السلفيه كلمه معناها مدافع رشاشه وكنابل وتفخيخ ورموت كنترول وسيارات مفخخه. دي السلفيه، يقول لك السلفيه الجهاديه والسلفيه، كل ده كلام اكاذيب، ده خوارج، ده مذهب خوارج والعياذ بالله. السلفيه لا علاقه لها بهذا الكلام من قريب ولا من بعيد. والدعوه السلفيه الحقيقيه، خدوا بالكم وهضرب لكم مثل بهذا الامر عشان تعوا الحقيقه. الدعوه السلفيه الحقيقيه ما انتجت غير الخير. انظر في زماننا هذا، عندنا دعوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. اللي هي الدعوة السلفية. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في زمنه الناس بدأوا ينذرون ويذبحون للأشجار والموتى والقبور، وقرأوا تاريخ جزيرة العرب، لدرجة ان كانت في فتن وكانت المملكة كانت الجزيرة العربية عبارة عن قبلية، كل امير قبيلة مسك له منطقة، وكانت فيها الاف الرايات، مش راية واحدة لامير واحد ولا الحاكم واحد، وكان الذي يذهب لكي يحج الذاهب مفقود والرجع مولود، قطع طريق وفتن لا اول لها ولا اخر. في هذا الجو الموبوء قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة الى الكتاب والسنة، دعوة السلفية. هذا الرجل ما دعا الى نفسه لكي يكون حاكما، خدوا بالكم، دعا للتوحيد والسنة فقط. اذره في دعوته رجل امير من امراء القبائل اللي هو الامير سعود، رجل من رجال الحكم، رجل من رجال الملك، وضع يده في يده وقام معا، هذا بالدعوة وذاك بالسيف. ماذا كانت النتيجة؟ توحدت الجزيرة العربية تحت إمارة واحدة وتحت حكم واحد، وأصبح العلماء لا دخل لهم في السياسة أبدا غير المشورة والنصيحة. ما قالش محمد بن عبد الوهاب من اللي جبت لك الملك أو أحفاده أو أبنائه، ما تيجي نقفز على الكرسي، لا، وإنما هؤلاء كانوا رجال علم ودعوة وجهاد بالكلمة في سبيل الله. والأمير سعود رجل سياسة ورجل ملك ورجل حكم هو وأبنائه. طبعا احنا ليس لنا غرض من الدعوة للسعودية ولا لنا اي علاقة بالسعودية، انا شخصيا بتكلم عن نفسي عشان ما فيش واحد يقول بيتكلم عن الحكم السعودي، انا لا لي علاقة بالسعودية ولا بيجيلي تأشيرات ولا باخد تمويل من السعودية، وكل الناس عارفة الكلام ده كويس جدا. ولم اسافر السعودية في حياتي الا مرة واحدة، حجيت فيها من 16 سنة، والحج كان حج سياحة على حسابي الشخصي انا وامي، ما روحتش السعودية تاني لا عمرة ولا حج، عشان اوضح لكم الصورة، يعني مفيش لا فلوس بتيجي ولا في تأشيرات ولا المسألة رايح جاي بيننا وبين السعودية، القضية لله وحده، بنقول كلام لله وحده، يعني مش بنقول كلام علشان مثلا الكلام ده يتسجل يروح هناك يبعتولنا فرصة عمل، ربنا اغنانا عن السعودية وعن فلوس السعودية وعن الكويت وعن فلوس الكويت. فاللي بنتكلم عليه ان ايه، بنقول كلمة حق. هؤلاء علماء الدعوة التي تسمى بالوهابية نسبة الى الامام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء اتكلموا في الدين بس، لم يكفروا احدا كما يشاع، ما كانوش بيحطوا للناس تفخيخات ولا قنابل ولا ريموت كنترول ولا شيء من هذا القبيل. علماء مضاف لا يتكلموا الا في الدين فقط، تصحيح العقائد. اما السياسة والحكم والجهاد فكان دي شغلة مين؟ شغلة الامير سعود وابنائه وابناء الامير سعود من بعده. ظل الامر في اتفاق، ولغايه دلوقتي في المملكة العلم الآل الشيخ والملك والحكم الآل سعود. ظلموا وما ظلموش دي قصص ما تخصناش. انظر اصبحت المملكة العربية السعودية تعتبر الان نموذج شكله ايه، وافاء الله عليها من فضله ومن رحمته فاصبحت دولة غنية وفيها تطبيق للشريعة. وخدوا بالكم من الكلام ده، لما تيجي تنظر الى الغرب لما يجي يتعامل مع السعودية ما يقدرش ولا يجرؤ يقول حكومة دينية ولا دولة دينية مع انها بتطبق الشريعة. اي حد يجي في اي مكان في افغانستان يقول لك ايه الدولة الدينية، ايران دولة دينية، ما يقدرش يقول على السعودية دولة دينية. ليه؟ لان الشيوخ والعلماء ما لهمش دعوة بالسياسة، واللي ماسكين الحكم ابناء سعود ما هم الشيوخ، فما فيش حكم ديني مع انه بيطبق الشريعة، وفي قصاص وفي اقامة حدود وفي قطع يد وفي كل الحدود بتقام هناك. ما يقدرش الغرب يتكلم في الامر، لا مش حكم ديني، ده حكم ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك. وذلك الكلام ده لو كان حدث عندنا في مصر ايام ما قامت الدعوة الاخوانية في الاربعينات ودعوة انصار السنة ودعوة كذا، ما بتكلمش عن من المحق ومن المبطل في الدعوات، لكن انا بتكلم عن من 86 سنة لما انشأت الجمعيات. طبعا انصار السنة كانت سنة 1926، بعدها الاخوان بسنتين جماعة الاخوان المسلمين 1928. تصور لو ان الجمعيات دي ما تكلمت الا في دين الله، وكانت مثلا رجل كالملك فؤاد او الملك فاروق حطوا ايديهم في ايده وقالوا له احنا هندعو الناس ونمهد البلاد لحكم اسلامي، بس مش هنزعك في الكرسي بتاعك ولا هنقرب ناحية الكرسي ولا هنحاول نقلب الشعب عليك، انت ملك ابن ملك اشتغل في الامر ده، واحنا بنفس الاسلوب نمهد الامور من الناحية الدعوية. مفيش صدام، حتى لما قامت ثورة 23 يوليو ومسك الجيش الدولة مش هندخل في صراعات معاك، انتوا يا جماعة يا حكام لكم سياستكم ولنا ديننا، لن ندخل، مش هنقول بقى مفيش سياسة في الدين ومفيش دين في السياسة، دي كلمة موبوءة، لانه لابد ان يكون السياسة ما لابد ان، حتى لو جيت تقول للسياسة اصدقوا لا تكذبوا ما هذا دين، لما تقول له اعدل ما هذا دين، مفيش حاجة اسمها لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ولكن مفيش شيوخ يحاولوا نزعوا اهل الملك في حكمهم وفي سياساتهم، حينئذ سيضيع الدين وتضيع الدنيا ويحدث الصدام الذي نعاني منه الى من 85-86 سنة منذ انشاء جماعة الاخوان المسلمين، نحن في صراعات لا تنتهي، وكلما قام للدعوة سوق اذا بالصدام بين الدعاء وبين الحكومات يؤدي بدخول الدعاة في السجون والدعوة تبدأ من الصفر. كل تصور لو الدعاة اشتغلوا دعوة بس من 86 سنة لا حدث صدام ولا قتل النقراشي ولا صدام مع الملك، وجاء بعد ذلك حكم الجيش في 23 يوليو ما فيش صدام مع جمال عبد الناصر، في دعوة وبس، جاء السادات ما فيش صدام مع السادات، جاء حسني مبارك ما فيش صدام مع الجماعات. تصور كان جرء حاكم مهما اوتي من قوة ظلم ومعادلة الدين، هل كان يستطيع انك تديله الفرصة ان هو يقطع الدعوة او يرمي الدعاة في السجون؟ مش هتديله المبرر، وإلا الشعب نفسه يرفض هذا، مش كده ولا لا؟ الشعب نفسه يرفض هذا الامر. طبعا على 25 يناير الشعب كله بقول الجماعة دول ظلم والجماعات الاسلامية، لا لا لا، الناس دي اديها فرصة، ادوهم فرصة ودخلهم البرلمان ووصلهم الرئاسة، بعد كده الشعب راح شايلهم ونكتهم منزلهم في الارض تاني، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الشعوب نفسها لو وجدت في الدعاء صدقا لوقفت بجوارهم، لا تقف بجوارهم لكي يجلسوا على الكراسي، لا نريد للداعية ان يتدنس بالسياسة، عايزين الداعية يظل فين؟ في دعوته. مش بنقول ان الدعوة محددة الاقامة، وانما الدعوة ايه؟ الدعوة مش محددة الإقامة، الدعوة في القلوب والدعوة في المساجد والدعوة في قصر الرئاسة والدعوة في الديوان العام والدعوة في كل مكان، مش هنترك الدعوة لأننا أمرنا أن ندعو، وأنا لو دعوتك عمرك ما هديك فرصة مدام بدعوك للحق إنك تقطع رئاسة، لأن ما بدعوش برضو في النهاية فرعون الذي يدعو إلى عبادة نفسه، نحن ندعو أناسا مسلمين أبناء مسلمين، حتى وإن كان الواحد منهم منافقا لا يجرؤ على ان يحارب داعية يدعوه الى توحيد الله والى اتباع السنة، لا يجرؤ، والا كشف نفسه امام الناس، حتى ولو كان هذا الحاكم منافقا عميلا ضد الدين لا يجرؤ على ان يحارب الدين علانية في مجتمع اسلامي دينه الاسلام. فبنتكلم عن ان الدعوة المباركة السلفية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترفل الدولة في خيرها وفي نعيمها لأنها كانت دعوة مباركة. وانظروا دائما لأي دعوة، انظروا إلى الإيه؟ الخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. لكن تجد دعوة كلما قامت قمعت، كلما قامت قمعت، فاعلم أنها دعوة ليس لا تأييد من عند الله عز وجل. يقول لك أصل إحنا في ابتلاء، تتعيش طول عمرك في ابتلاء ولا إيه؟ اجيال كلها في ابتلاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما تنظرش للحديث الاخر، كلما خرج قرن قطع، هذا هو ده التفسير الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلما خرج قرن، يعني جيك ينزل على المقصلة قطع حتى يكون اخرهم مع الدجال. شفت وصلت ليه؟ هيكونوا مع المسيح الدجال في اخر الزمان. كلما خرج قرن قطع، ما تقوليش ده احنا ابتلاء، مفيش دعوة تبتلى في كل جيل من اجيالها، وانما الذي يحدث قطع بطر تطير للرقاب. ليه؟ لانك لست على منهج الحق، لان الدعوة الحقيقية ابتلاء ثم تمكين، لكن انت عمال حتى لما وصلت الى اعلى كان هذا مكرا من الله. اذا كان اقول ان 25 يناير رأينا فيها باعيننا مكر الله رب العالمين, مكر الله بهؤلاء الذين اتخذوا الدين مطية للوصول الى الكرسي, نسأل الله السلامة. المهم نرجع لعقيدة السلف. شفتوا بقى عقيدة السلف جميلة وحلوة ازاي؟ ها؟ بسم الله. والله يا اخوانا كل ما عهد نفسي ما اتكلمش في الموضوع ده مش عارف, يعني سامحوني بقى الصنعة بتغلب. قال وعن ابي الحسن الاشعري ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. ثم تردد اصحابه انه هل ورد به الشرع ام لا, واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالايمان, فانه تعالى سبحانه وتعالى اخبر بانه لا يؤمن وانه سيصل نارا ذات لهب, فكان مامورا بان يؤمن بانه لا يؤمن, وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. هتسمعوا بقى كلام النور, كلام اهل العلم من اهل السنه فيه نور بفضل الله تعالى. تقول الامام الشارح والجواب عن هذا بالمنع, بالمنع يعني احنا رافضين كل اللي فات, فلا نسلم انه, لا نسلم انه, انه مين؟ ابو لهب. فلا نسلم انه مأمور بان يؤمن بانه لا يؤمن. مين قال ان ابا لهب كان مأمورا ان يؤمن بانه لا يؤمن؟ من قال هذا الكلام؟ قال والاستطاعة التي بها يقدر على الايمان كانت حاصلة. مش احنا قلنا ان الاستطاعة في الدروس الماضية استطاعتان, استطاعة قبل اللي هي سلامة الالات والاستعداد. اي انسان مستعد للايه؟ لان يؤمن, ومستعد لان يكفر. قدرة يستطيع, استطاعة يستطيع الانسان بها ان يأتي بالايه؟ بالضدين, بالايمان والكفر او الفعل والترك, صح ولا غلط؟ طيب يقول يبقى ابو لهب كان عنده القدره دي ولا ما عندوش؟ عنده. يقول والاستطاعه التي بها يقدر على الايمان كانت حاصله, فهو غير عاجز عن تحصيل الايمان. واحد يقول الله هو غير عاجز, طب ما هو لو امن هيبقى امن انه ايه؟ لم يؤمن. هيرد لك على دي. يقول فما كلف الا ما يطيق, طالما كان عنده القدره على الايمان التي امر الله عز وجل الناس بالايمان, هو عنده القدره, عنده استعداد لانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وانه يستيقن بالدار الاخره, وانه يستيقن بصدق النبي عليه الصلاه والسلام, ويبقى في قلبه خضوع وفيه قبول للشرع الاسلامي. عنده كل الصلاحيات دي ولا ما عندوش؟ عنده. يقول فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان, فما كلف إلا ما يطيق, كما تقدم في تفسير الاستطاعة, لأن الاستطاعة فسرناها بأنها إيه؟ استطاعتان, استطاعة قبل الفعل واستطاعة عند الفعل مقارنة له. تمام؟ عندنا طبعا المعتزلة قالوا أن الاستطاعة استطاعة واحدة قبل الفعل. تمام؟ والأشاعرة قالوا لا, هي استطاعة واحدة مقارنة للفعل, وهذا الكلام فيه تناقض خطير, لأنه يترتب على ذلك أنه لا يكون مستطيع إلا من فعل, فكيف يحاسب على ذلك؟ ولذلك اضطر بالقول بالجبر إن الإنسان إيه؟ مجبور. ولذلك قالوا إن هذه القدرة الحاصلة عند الفعل أو المقارنة للفعل هذه من عند الله سبحانه وتعالى, خلقها فيه سبحانه وتعالى, فإذا قد خلق في المؤمن القدرة على الإيمان ولم يخلق في الكافر القدرة على الكفر, ففيما العقاب؟ يقولون اذا هو مجبور. ولذلك يشنع عليهم المعتزلة بهذا, بل انهم قالوا ان كسب الانسان الذي جاء في القرآن وفي السنة هذه القدرة الموجودة قدرة ولكن لا قيمة لها على الاطلاق, يخلق الله الفعل عندها لا بها, مش كده ولا لا؟ وكان هذا الكسب اضحوقة بالنسبة للعالمين حينما قال ذلك ابو الحسن الاشعري وتبعه فيه الاشاعر. يقول والاستطاعة التي بها يقدر على الايمان, ابو لهب يعني, كانت حاصلة, فهو غير عاجز عن تحصيل الايمان, فما كلف الا ما يطيقه, كما تقدم في تفسير الاستطاعة. قال ولا يلزم قوله تعالى للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء. واحد يقول طيب ما هو لما يقول للملائكة انبئوني, أنا أقول نفس الكلام بخصوص قضية أبي لهب, مش بنقول أبو لهب لما قيل له آمن كأنه قيل له آمن بأنك لا تؤمن, نقول نفس الكلام لما ربنا قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك. يعني أمرهم بشيء يعلم عدم قدرتهم على فعله وهذا فوق طاقتهم. هل نستدل بهذه الآية على التكليف بما لا يطاق؟ وربنا بيقول لهم ايه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهو يعلم أنهم لا علم لهم، وإذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا هل ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بما فوق طاقتهم حينما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ كذلك ولا للمصورين يوم القيامة، يعني لا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمين بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة حينما يقول لهم أحيوا ما خلقتم، وهو يعلم أنهم لن يستطيعوا أن إيه؟ ها؟ أن يخلقوا. فهو أمر لهم، فهل هذا الأمر والتكليف بما فوق الطاقة؟ هنرد ونقول قال وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب، ليس بتكليف طلب فعل يساب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. شوف بقى العلماء، يعني لما ربنا بيقول للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ليس هذا أمر ولكنه ليس تكليفا، ده الأمر للتعجيز. واضح ولا لا؟ وإلا فإن الأمر الذي هو تكليف يعقبه إيه؟ ثواب أو عقاب، ثواب للامتثال وعقاب على عدم الامتثال. طب الملائكة حينما لم يمتثلوا لأنهم فوق الطاقة هل هيعاقبوا؟ يبقى هذا ليس إيه؟ ليس من باب التكليف، عشان تقول تكليف بما لا يطاق هذا باب منفك تماما عن قضية الإيه؟ التكليف لا علاقة له بالتكليف. التكليف إنه يعقب الأمر والنهي إيه؟ ثواب وعقاب، هو ده التكليف. طب هل هنا في تكليف؟ لما يقول لي المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هم يعاقبوا على التصوير، لكنه حينما يقول لهم أحيوا ما خلقتم هل هذا الأمر إلا أن يمتثلوا له وهم غير وهم لا يستطيعون الامتثال لأنهم ليس عندهم القدرة على الإحياء والإماتة لله عز وجل. فحينما يقول لهم أحيوا ما خلقتم هل هم بهذا يعاقبون على عدم إحيائهم لما خلقوا لما صوروا يعني ولما قدروا؟ أبدا. قال هذا خطاب تعجيز. قال وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قد يقول ما علاقة هذا؟ نقول يعني هل يفهم منه جواز التكليف بما لا يطاق لأن الله علمنا أن ندعوه بأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به؟ طالما ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، طالما بتدعوه يبقى يجوز أن يحملنا إيه؟ ما لا طاقة لنا به، صح ولا غلط؟ ما انت بتقول له لا تحمل، هل تطلب منه شيئا؟ هذا الشيء الذي تطلبه منه من الممكن ألا يتحقق؟ أبدا. يبقى كونك بتقول له لا تحملنا يبقى كان جاء هو الذي، وإلا كان هذا اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء لما يكون من عندك أنت من جهلك، لكن لما ربنا الذي يلهمك ويأمرك بأن تدعوه يبقى لا يدعوك بدعاء إلا وهذا الدعاء إيه؟ يتحقق. فكونه يقول قد فعلت يبقى رفع عنك التحميل ما لا طاقة لك به، إذن هو جائز أن يحملك، ولكن نقول هل التحميل بما لا طاقة لنا به من باب التكليف بما لا يطاق؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك المثال كان الرجل الحكيم بيقول إيه؟ لا تدعو الله أن يخفف حملك، ولكن ادعو الله أن يقوي ظهرك، فإن خفة الحمل من شأن الأطفال، أما قوة الظهر فمن شأن الأبطال. شوف الكلام ده بيقول لك إيه؟ أما تدعو ربك ما تقولش يا رب خفف حملي، لكن قول قوي ظهري عشان أقدر أتحمل، قوي ظهري. لكن لما تقول خفف حملي، تخفيف الحمل شأن الأطفال، خفف يديله شيل 2 كيلو، لكن البطل بيحتاج إلى قوة الظهر وقوة العضلات علشان يشيل 100 كيلو. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضح؟ فهنا بيقول الإمام الشارح وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. يبقى التحميل ليس المقصود به هنا مسألة الايه؟ التكليف، لأنه لم يقل ربنا ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، وإنما يقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واضح. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، واخدين بالكم؟ ويبقى تحميل ما لا طاقة لنا به ليس من باب تكليف فوق الطاقة، ولكن زي قضية العقوبات، ولذلك رفع عنا الآثار والإيه والأغلال التي كانت علينا. فكلمة الحمل كلمة أشمل وأوسع من قضية الإيه التكليف. فهنا يقول قال تخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغض ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يساب. لا يجوز في حكمة الله يعني أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يساب، ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني هل من الممكن أن يأمرنا ربنا بأن نحمل جبلا؟ ويقول لو حملتم الجبل أسبتكم ولو لم تحملوا عاقبتكم، وهو يعلم سبحانه أننا لا نستطيع أن نحمل الجبل، لأنه ده هذا فوق الإيه؟ هل هذا يجوز في حكمة الله أو يجوز في تشريع الله؟ فضلا عن أن يكون واقعا، يعني مش القضية قضية وقوعه، لا، هذا لا يجوز أصلا، وما تقولش يجوز عقلا، وإنما لا يجوز في حكمة الله تعالى. قضية الجواز عقلا، ما هو يجوز عقلا إنك تكون كذا، ويجوز عقلا إنك تكون كذا، ويجوز عقلا إنك تكون كذا، مش كده ولا لا؟ يقول ومنهم من يقول، من الأشاعرة يعني، من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة، يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. هناك أشياء ممتنعة لذاتها كالجمع بين الضدين، واخدين بالكم؟ الجمع بين الايه؟ الضدين، يعني انك تكون موجود ومش موجود، ينفع؟ ممكن دلوقتي ربنا يكلفك انك تكون موجود ومش موجود في نفس الوقت؟ هذا امر جمع بين الايه؟ الضدين، هذا ممتنع لذاته. فقال بعضهم يجوز تكليف الممتنع عادة، الممتنع عادة مش ممتنع لذاته، يمتنع وجوده، لان العادة بتقول انه مش موجود، كالمشي على الوجه والطيران، هل في انسان بيطير؟ لكن عقلا ينفع، يجوز عقلا ولا ما يجوز؟ ما سوبرمان بيطير، مش كده ولا لا؟ وعندكم افلام الخيال العلمي بيطيروا، تمام ولا لا؟ واحد بيطير، واحد حاجات كتير ده يجوز عقلا ولا ما يجوز؟ يجوز ان يخلق الله عز وجل انسانا يطير، لكن هل هذا حدث؟ ابعد عن الصوفية، ماليش دعوة انا بالصوفية، يعني دي مسألة ثانية خالص، يعني ده ممكن يطير وممكن يبقى معايا الوقت وفجأة الاقيه قاعد مع الملك فهد، وممكن بعد كده يروح يعني يعمل شغل في سوريا، وبعد كده تعدى على الاردوغان وكل ده، وبعد كده الاقيه بيصلي معانا هنا الفجر، اللي هم اهل الخطوة، دي مسألة ثانية، واخدين بالكم؟ ده قصة بقى مع المخرفين. لكن احنا هنا بنتكلم في ايه؟ في الناس العقلاء. ممتنع عادة الطيران، مفيش واحد يطير، ما شفناش حد بيطير، حتى عباس بن فرناس وقع ودقت عنقه، فما فيش حد طار قبل كده. نعم. يقول ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة، من الأشاعرة، يبقى تكليف بما لا يطاق عادة، اللي هو الشيء اللي يمتنع عادة، يجوز التكليف به، يعني ربنا يكلفنا أن نسير على وجه الماء، نمشي على وش الماء، تمشي كده انت على وش الماء، ويكلفك انك تطير، مش هتقدر، لان هذا ممتنع عادة ولا ممتنع عقلا؟ ممتنع لذاتي ولا ممتنع في العادة؟ لكن العقل يجيز ان يوجد انسان يمشي على وش الماء، ممكن، وممكن العقل يجيز ان الانسان يطير، لكن في بقى حاجات العقل لا يجيزها ابدا لانها ممتنعة، زي الوجود والايه، يعني تبقى موجود وفي نفس الوقت مش موجود، ما ينفعش الجمع بين الايه؟ الضدين، واضح يا اخوانا؟ فقال ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران دون الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين، فالاول يتصور وجوده في الخارج، خارج الايه؟ الذهن، بخلاف الاخر لا يوجد لا في الذهن ولا خارج الذهن، الجمع بين الضدين، واضح؟ قال لان ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الامر به بخلاف هذا، بخلاف الاول، واضح الكلام؟ قال ومنهم اقوال اخرى، لانه قال ايه؟ خدوا بالكم، قال وتردد اصحابه هل ورد الشرع ام لا، فلهم اقوال عديده. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فانه يجوز تكليفه. يعني هناك اشياء لا تطاق لانك عاجز عنها، زي الطائره، زي انك تشيل جبل، هذا لا يجوز تكليفه. يعني طائفه خلفت الطائفه الاولى، قالوا لا احنا مش هنجيز بقى تكليف الممتنع عاده، لا، اي ممتنع سواء عاده او لذاته لا يجوز للعجز عنه، فهذا لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده. يعني ايه؟ يعني الانسان الان حينما يكفر الكافر هل كان من الممكن ان يؤمن؟ لا. ليه؟ مش عقلا كان ممكن يؤمن، عقلا كان ممكن يؤمن لانه مش ممتنع، لكن الانسان اما ان يفعل واما ان لا يفعل، فلما لم يفعل انشغل بعدم الفعل فلم يفعل. لا، لماذا لم يفعل؟ هل لان الفعل ممتنع لذاته؟ لا. هل لان الفعل ممتنع ممتنع عادة؟ لا. هل لانه شيء يعني لا يطاق؟ لا، يقدر يطيقه، ولكن ما يقدرش النفس تنشغل والذمة بالشيء وعكسه، واضحة ولا لا؟ اما يصلي العشاء واما يترك، يا اما تارك يا اما مصلي، يا اما صائم يا اما مفطر، وضحت المسألة؟ يا اما حج يا اما امتنع عن الحج في نفس اللحظة في نفس الوقت، واخدين بالكم؟ يعني يقول لك ما ممكن صلى النهارده ما صليش بكره، لا، اتكلم في نفس الايه؟ اللحظة، في نفس العمل. هذا الانسان يستطيع ان يفعل ويستطيع ان لا يفعل، فلما فعل ها وهو كان مأمورا بالترك يبقى انشغل بضد المنهي عنه، مش كده ولا لا؟ اشتغل انشغل بالضد، فهذا قالوا تكليف بما لا يطاق، ولذلك اعتبروا ما فعله ابو لهب من هذا النوع، لان ابا لهب امر بالايمان فانشغل بضده اللي هو الايه؟ الكفر، فكان الايمان في حق ابي لهب يعد من باب الايه؟ تكليف ما لا يطاق، لانه مكلف بما انشغلت ذمته بضده، واضح الكلام؟ يقول هنا ايه؟ ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. قال الشارح وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، في المعنى بس، دي حقيقة، ما هو بالفعل، ما هو يستحيل ان الانسان يعمل العمل وضده في نفس الوقت في نفس اللحظة على نفس المحل، اما انه يصلي واما انه يكون غير مصلي، اما انه يصوم واما انه يكون ايه؟ غير صايم في نفس اليوم. فلما انشغل بالافطار ولم يصم في هذا اليوم وما كانش عنده عذر طبعا، يبقى هذا الانسان لو قلنا انه كان يصوم هذا تكليف بما لا يطاق، لانه ما كانش يقدر يجمع مع الايه؟ مع الترك. فقلنا انه كلف بما لا يطاق، لماذا؟ لانه ايه؟ انشغل بضده. فقال هؤلاء موافقون للسلف والائمه في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لانشغاله يعني بضده لا يطاق، جعلهم له لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، هذا ليست من باب التكليف بما لا يطاق لا في الشرع ولا في اللغة، فعد بدعة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، واضح الكلام ولا لا؟ انجليزي انا عارف، منهم لله، والله منهم لله، بيدخلوا الناس في متاهات. قال وهم التزموا هذا، يعني مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهذا المضمون بدعة في العقل والشرع، في الشرع واللغة. قال: وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. صح، وده كلام مين لو تفتكروا؟ الأشاعرة، بعكس كلام مين؟ المعتزلة. المعتزلة بيجعلوا الاستطاعة ليه؟ الاستطاعة ليه؟ المصححة اللي هي قبل الفعل. أما مش كده ولا لا؟ أما الاستطاعة التي هي مقارنة للعمل فالأشاعرة يجعلونها وحدها هي الايه؟ هي الاستطاعة، ويقولون لا استطاعة قبل الفعل. والمعتزلة يقولون لا استطاعة مع الفعل، وأهل السنة وسط يقولون بالاستطاعتين. واخدين بالكم ولا لا؟ يقولون مع أخذوا الحق الذي مع كل طائفة. ودائما نقول إن المبتدعة تجد كل فرقة بتنظر بعين واحدة، فهؤلاء نظروا إلى الاستطاعة التي قبل، والآخرون نظروا إلى الاستطاعة التي هي مقارنة، أما أهل السنة فنظروا بالعينين. وذلك هؤلاء قالوا بالقدر يعني بنفي القدر، والآخرون قالوا بالإيه؟ بالجبر. أما أهل السنة فقالوا بالإيه؟ بالقدر. واخدين بالكم؟ القدر الشرعي. يقول: وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. ليه ما لا يطيقه؟ لأنه شغل بضده، مش كده ولا لا؟ وقال: وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. لأن الأشاعرة هنا جعلوا أن كل إنسان لم يفعل فعلا فقد كلف بما لا يطيق، لأن عندهم القدرة المقارنة معناها ما هي مصيبة، أن القدرة المقارنة دي عندهم إيه؟ هذه القدرة هي خلق فعل، خلق الفعل نفسه في هذا الأمر، وتصبح قدرة العبد عنده إيه؟ ها؟ خيال مآتة، لا قيمة لا تلا أصل. ذلك يقولون إيه؟ عن هذه القدرة: يخلق الله عندها لا بها. فإذا هي غير مؤثرة أصلا. وده الكسب اللي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أصبح أضحوك عند العالمين. يقول: وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. قال: وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل، طبيعة الرسالة سقطت فيها أداة ما، واخدين بالكم؟ حرف ما سقطنا. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. أما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، وإلا لو كان شرطا في التكليف فمعنى ذلك أننا لا يصبح لدينا مكلفا أصلا إلا من فعل، مش كده ولا لا؟ يبقى قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاع دي مقارنة، فمتى تعرف؟ لما يفعل. فإذا لم يفعل فليس مستطيع، كلف بالإيمان، لو آمن يبقى مستطيع، ما آمنش ما يبقاش مستطيع. ومن هنا تأتى لهم القول بالجبر، مش كده ولا لا؟ وأصبحوا جبرية، ولذلك شنع عليهم المعتزلة. فهنا بيقولوا: أما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل عن القدرة المقارنة للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف. الشرط في التكليف اللي هو الايه؟ الاستطاعة السابقة على الفعل. نعم، سلامة الآلات والقدرة على الفعل، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. ما احنا قلنا قبل كده إن العمل لا ينشأ إلا مع ما انت معك القدرة القديمة اللي هي الاستطاعة اللي هي الايه؟ اللي هي خوطب بها الانسان في الاصل. انت الان مأمور بانك تصلي الفجر، تقدر على صلاة الفجر ولا تقدر؟ تقدر، انت قادر عندك. لا، لكن حينما يأتي وقت الفجر القدرة ما انت عندك تستطيع انك تصلي وتقوم، ولكن ما عندكش الارادة. الارادة بقى هنا ها ما تجيش، تضعف، فتقول معلش صلي الساعة 10، اما بقى اصحى الجو برد. يبقى القدرة موجودة. اللي ما بيصليش الفجر كان قادر ان يقوم ولا مش قادر؟ قادر يصلي الفجر عادي جدا، ايه المشكلة؟ ما لو كان في يعني مشوار مهم او سفرية او رايح رحلة صيد ولا رايح المصيف هيقوم زي الجن في الفجر، مش كده ولا لا؟ وممكن ما ينامش ليلتها. لكن لما يكون الامر في صلاة الفجر يبدأ بقى النوم يأثر عليه. يبقى ما فيش الإرادة الجادية. قلنا إن الفعل لكي ينتج لابد من إيه؟ من القدرة التامة وموجودة عندك. ولذلك خطط بالحكم، لأن ما عندكش القدرة هتبقى معذور. لكن المشكلة في الإيه؟ في الإرادة. ورحت بقى. فقال هنا: مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع. هل هم كانوا لا يستطيعون السمع بمعنى أنهم كانوا طرش الواحد منهم أصم؟ لا أبدا، ما أصبوش بالصمم. وإنما ما كانوا يستطيعون السمع، هيقول لك الوقت ما عندش رحمة قبل كده، هيقول لك: وكما قال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. هل موسى يقدر يصبر ولا ما يقدرش؟ يقدر. ده موسى يستطيع على ان يصبر ويصبر ويصبر. ولكن الصبر الذي لا يستطيع ولمحه فيه الخضر، لان في مانع من الصبر. خد بال المانع ده ايه، هيقول لك عليه الوقت. اسمع الكلام وفقه الايات. يقول: وليس في ذلك ارادة ما سموه استطاعة. ده ليس له علاقة بالاستطاعة التي يتكلمون عنها، وهو ما لا يكون الا مع الفعل. هذا الكلام لا علاقة له بالاستطاعة التي لا تكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء الذين قال ما كانوا يستطيعون السمع، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع. ولو أراد بذلك المقارن يعني الفعل الاستطاعة المقارنة، لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع. يعني لو حينما قال ما كانوا يستطيعون السمع، لو قصد به سبحانه وتعالى القدرة أو الاستطاعة المقارنة للفعل، لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع. فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء اسمع لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع. فوجد المانع الذي منعهم من الايه؟ من السمع والاستجابة. قد يقول قائل: طيب وموسى عليه السلام؟ اسمع، قال: وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، ليس لحسد وليس لاتباع للهوى، وإنما لأن موسى رأى بعينيه ما يخالف ظاهر الشرع، فكيف يصبر على المنكر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ذكره الخضر وقال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. لكن في المرة الثانية مفيش في الشرع قبول هذا الأمر على الإطلاق. لما قال له قتل، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لا، ما تدورنيش على حل ليها، دي مفيش ليها حل. لأنه حتى لما قال له في النهاية: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال: أنت إذا علمت في الشرع إن هذا الفتى الصغير الذي دون الاحتلام غير مكلف، لما يكبر يبقى فرعون، يجوز لك أن تقتله؟ أبدا، غير مكلف لما يبقى فرعون، مش كده ولا لا؟ زي ما قالوا لعمر بن الخطاب: إن الرجل يتهددك بالقتل، قال: لم يقتلني، فإذا قتلني فاقتله، مش كده ولا إيه؟ هو هدد، لأن الرجل لم يفعل شيئا، لم يقتلني. وهذا الخبر يعني نريد أن نبحث في إسنادي عشان برضه ما نكونش بنروي خرافات أو حواديت يعني، فحطوا عليه علامة استفهام وعايزين اللي ما قلتوش. نرجع للي كنا بصدده قبل ذلك. لا ما هو المفروض كده، المفروض أي حاجة علشان ما آفة الأخبار إلا إيه؟ رواتها. عاوزين أي شيء نقوله نتوثق منه صحيح أم غير صحيح. ما الكلام اللي بيقوله ممكن يخرج حد يقول لك فلان قال كذا وتفتكر ان يعني البخاري اللي بيتكلم ولا حاجه، لا، الكلام عايزين نشوفه صحيح ولا غير صحيح. فهنا قال: هل يجوز ان يقتل هذا الغلام دون الاحتلام اذا علمنا انه اذا كبر سيكون المسيح الدجال؟ ما ينفعش. وانما لا يقتل الا اذا ارتكب خطأ وهو مكلف، خطأ يستحق القتل طبعا وهو مكلف، لكن ما ينفعش يقتل طفل صغير. ولذلك: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. مش امرة بقى، ده اكبر بكتير من خرق سفينة. فالمرة دي قالوا: ألم أقل لك، زود له لك إنك بلغة حازمة. قال له: لا. قال: في هذه المرة إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر. فهنا بيقول إن المانع من السمع من الصبر لموسى إيه؟ قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبر. في مانع من الصبر اللي هو إيه بقى؟ مش الهوى معاذ الله ولا شيء من هذه الأمور التي نراها كده في غير المعصومين، ده معصوم عليه الصلاة والسلام. قال لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم. قال وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه. شوف العلم، تقول على فلان لا يستطيع الإحسان إليه، هل هو لا يستطيع؟ يستطيع أن يحسن إليه، ولكن عنده مانع لبغض أن يحسن إليه. ومن يحب يقال إنه لا يستطيع عقوبته، هل هو مش قادر يحبه؟ قادر وعنده المقدرة، ولكنه في مانع انه بيحبه. واخدين بالكم؟ لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. يبقى لما يجي ينفي الاستطاعة مش معناه نفي الاستطاعة المقارنة للفعل كما قال. واخدين بالكم من الكلام ولا صعب؟ يقول فمن يبغض غيره يقال انه لا يستطيع الاحسان اليه، ومن يحب يقال انه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد. وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله، ليس هذا عذرا لمن ترك أمر الله، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض. وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه، لو رب لكنه بيأمرهم بأشياء ضد الهوى، ولذلك يحدث الهوى. زي قلنا وفسرت في البداية معنى التكليف، فاكرين؟ أما أنه ليه سمي تكليفا مع أنه تشريع، مع أنه ليس فوق الطاقة، ده الطاق في طاقتك، ولكن بيبقى فيه منزعة مع الإيه؟ مع الهوى، مع الاسترسال. النفس تريد أن تسترسل في هواها وفي شهواتها، ولا تريد من يحجمها أو يحددها. فلذلك الشريعة بتكفكف من غلواء النفس، لأن الشرع كمان بيعلمك في أشياء غريبة حتى في المشاعر الإنسانية. يقول لك إيه؟ بيعلمك ضبط الانفعالات، الانفعالات نفسها تخضع للضبط، وهذا أمر بيحتاج إلى عزيمة وتربية. تخيل لما أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون في يوم ما عدوك، وأبغض عدوك هونا ما. لا تسترسل، تجعلش عندك في الانفعالات اندفاع، لا كسكف من الايه؟ من الاندفاع في الحب وفي البغض. وفي حتى لما تيجي تترمي على حد في الصداقة وفي ترميش عليه قوي، مش كده ولا ايه؟ علشان الامور دي لابد يكون بضوابط. فبيعلمك ضبط الانفعالات، ضبط الانفعالات، ضبط الانفعالات دي بتعلمك، بتقوي فيك العزيمة، تجعلك رجل رشيد. هو ده الرشاد، هو ده الرشاد الحقيقي. فالشريعة مش بتعلمك أمور ركوع وسجود فقط، لا، دي الأمور دي كلها بتؤدي إلى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، لأن هذه الصلاة صلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى يفيد عليك. بس تكون الصلاة صلاة إيه؟ صلاة، مش صلاة صحيحة من الناحية الشكلية فقط، وإنما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الظاهر وفي الباطن. متابعة الظاهر سهلة، أما جيب كتاب شيخنا الإمام الجليل إمام الدنيا الشيخ الألباني وتقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، بسم الله ما شاء الله، صلي زي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من الممكن أنك تكون مخالفا لهدي المصطفى في الباطن. فين الإخلاص؟ فين الخشوع؟ فين الخضوع؟ فين الترطيل؟ فين التدبر؟ فين السجود بتعظيم الله عز وجل؟ فين الركوع الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعظموا فيه الرب؟ السجود فيه التسبيح لله سبحانه وتعالى، وتقترب، تقترب كما قال واسجد و اقترب، واسجد و ها اقترب، اقتراب من الله سبحانه وتعالى، في اقتراب. فهذا الاقتراب، هل انت تحس به؟ ان لم تحس بالاقتراب فانا وانتم لم نؤدي الصلاة كما أمرنا بها. واخدين بالكم؟ طالما ما حسناش بالاقتراب، من منا أحس بلذة المناجاة؟ من منا احس بلذة الاقتراب من الله عز وجل في الصلاة؟ وانما هي صلاة شبحية، بمعنى قوم ونقعد ونقف ولا نبكي الا في تراويح رمضان لما يكون الامام صوته حلو يجي عند ايه، واول ما يجي يروح فاتح الحنفية كله يشتغل عند بس، وجاءت سكرة الموت بالحق، كله زق بعضه كأنه بيستعد، كله جاهز المناديل، كأنه الخشوع حالة تدخل على الانسان مش بيبقى بيستعد هو لها في ايات معينة وبعد كده تلاقي الدماغ شغالة في حاجة تانية في وقت تانية. لا الامر غير كده، الامر بتزداد. المفروض بعد الصلاة تكون انت مختلفا عما كنت قبل الصلاة. يعني انا بنرى بعض الناس ممكن يكون بيتم عملية خبيثة، اي شيء فيه رشوة في كذا في كذا، يقول لك طب معلش معلش الاذان قدم، طب نكمل نصلي ونيجي نكمل. او واحد كان بيتفرج على فيلم يكمل، لا سكوت تفرج على فيلم ولا حاجة، تلاقي نفسك بعد الصلاة ايه، تقول لا يا عم اقفل كسر الدنيا اقفل، ما ينفعش. في تغير، كنت هترتكب شيء بعد الصلاة بتجد نفسك ايه لازم يكون في تغير. ان لم يحدث التغير فالصلاة لسه مش هنقول غير مقبولة. القبول ده عند مين؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. وانما احنا بنتكلم عن المواصفات التي تجعل الصلاة صلاة تقر بها العين. يقول فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد. وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله، فلو لم يأمر العبادة إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونكتفي بهذا القدر بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنتمم في الدرس القادم بمشيئته سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 34 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولم يكلفهم الله تعالى، يعني لم يكلف المكلفين، لم يكلف من كلفهم سبحانه وتعالى المخاطبين بالشرع، لم يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله. يفسر قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول نقول يعني في تفسيرها: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها،
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحيل، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا زودنا من قوله تقدس عن كل سوء وحيل وتنزه عن كل عيب وشين، لأنه ساقط في بعض النسخ ولكنه ثابت في نسخ أخرى لمتن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. يقول ولم يكلفهم الله تعالى، انظر لم يكلفهم، هذه الكلمة كلمة التكليف. لماذا سميت تكليفا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكاليف سميت تكاليف لأن الامتثال لها يحتاج إلى كلفة، لأن الامتثال لها، الله أمرك، الله نهاك، هذا الأمر وهذا النهي لكي تمتثل للأمر وللنهي، كل ذلك يحتاج إلى كلفة، لأن هذه التكاليف تضاد أصل الطبع، لأن طبع الإنسان أن يسترسل، تسترسل نفسه مع شهواتها ومع هواها، طبع الإنسان على هذا وجبل على أنه يسترسل مع هواه ومع شهواته، فإذا قيد الهوى والشهوة يكون هناك كلفة، لأن الإنسان يريد أن يفعل بدون أن يكون هناك حد يمنع استرساله في هواء واسترساله في شهوته، فهذا الحد إذا نفذه الإنسان لكي ينفذه يجد في نفسه كلفة، يتكلف أن يمنع نفسه. إذا أراد الإنسان أن ينظر لعورة من العورات يجد النفس الأمارة بالسوء تدفعه إلى هذا، وهذا أمر يجد فيه لذة، يجد لذة في النظر إلى المحرم، يجد لذة في التطلع إلى العورات، يجد لذة في سماع الغيبة أو في سماع المحرمات، يجد هوى ويجد لذة في أن يتكلم عن الآخرين، وبالذات إن كان بينه وبينهم منافسة أو شيء من هذا القبيل، فإذا جاءت النصوص تمنع هذه الأمور فيتكلف الإنسان ضد هواه وضد مشتهاه فتحدث الكلفة، تحدث الكلفة. ولذلك قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قال وقليل من عبادي الشكور، وليس معنى التكليف أن الله تعالى قد كلفك فوق طاقتك، وإنما الكلفة من أين جاءت؟ لأنها تمنع الإنسان أن يسترسل في هوى، يريد أن يظلم فتأتي الشريعة لتمنعه، فهنا تصبح هناك صراع بين ما يريده نفس، ما تريده النفس الأمارة بالسوء والهوى والرغبة، الرغبة في العلو، الرغبة في النفوذ، الرغبة في الاستيلاء، الرغبة في معرفة الأسرار، تأتي الشريعة وهلم جرى إلى أن تأتي الشريعة فتقف أمامك حاجزا. كذلك هوى النفس أنها تريد لك الدعاء والراحة، فإذا جاء وقت صلاة الفجر وأنت بردان وأنت في وسنان نائم فتأتي هنا مجاهدة، فتجاهد نفسك، المعنى ذلك أن صلاة الفجر فوق طاقة الإنسان أبدا ليست فوق طاقته، وصوم رمضان ليس فوق طاقته، وإنما أنت تكفكف من هوى النفس ومن استرسالها في أن تسير حسب هواها بدون حد وبدون مانع، فمن هنا يأتي التكليف. أما الإنسان إذا صدق إيمانه وازداد حبه ووصل إلى درجة معينة يصبح هواه تبعا للشرع، ولا تحدث المضادة ولا الكلفة، ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، لم يقل أرحنا منها بل قال أرحنا بها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني، ليس في استرسال النفس في شهواتها، وإنما جاءت قرة العين في ماذا؟ جاءت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. يأتي في بعض الروايات ثلاث، وهذا خطأ ليس بصحيح، لأن الثلاث تفيد الايه؟ القصر، وهذا خطأ، هذا لم يثبت. وإنما حبب له من الدنيا كثير، أمور كثيرة، ولكنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وبالطبع نص على النساء، لأن المرأة كانت بالنسبة للعرب في الجاهلية لا قيمة لها ولا تحب، وإنما هي شيء يضع الإنسان فيها شهوته. أما الحب فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتقى بالعلاقة بالمرأة فجعلها محبوبة، بل إنه جعل أحب البشر إليه بعد أبي بكر الصديق من؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. وإذا ارتقى الإسلام هنا، علمنا أن نرتقي بالعلاقة مع المرأة إلى درجة أن يكون هناك حب، وليست العلاقة علاقة شهوة بعد ذلك من الممكن أن يستبدلها بغيرها، وإنما العلاقة علاقة حب، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. والطيب لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد للمؤمن، يريد للمسلم أن يكون ذا رائحة طيبة بين الناس، لا يعرف المرء برائحته الطيبة. فحينما طبعا رائحة طيبة هذا في الظاهر، والرائحة الطيبة في الباطن هي الإحسان والأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق. فيكون ظاهر المؤمن طيب وحسن، وباطن الإنسان طيب وحسن في الأخلاق. أما أن تتزين بالرائحة الطيبة للناس وفي نفس الوقت حينما يتعامل معك الناس يشمون منك رائحة طيبة من العطر المصطنعة، ولكن يشمون منك أسوأ الروائح حينما يتعاملون معك، الروائح الخلقية في التعامل، فهذا مخالفة لهدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني، لا في النساء ولا في الطيب، وإنما قرة عينه في ماذا؟ في الصلة بينه وبين رب العالمين. ولذلك لم تأتي مادة التكليف في القرآن مثبتة، وإنما جاءت مادة التكليف في القرآن منفية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آتت الكلفة في النفس. يعني إذا كنت ستنظر إلى الشريعة وإلى الأحكام الشرعية بناء على أنها فيها كلفة، إذا فاعلموا أن الله لم يكلفكم فوق طاقتكم، ولم يكلفكم فوق وسعكم، وإنما كلفك على قدر طاقتك أبدا، بل أقل من الطاقة، كما سيأتي إن شاء الله في عبارة المؤلف حينما قال: ولم يكلفهم إلا ما يطيقون. هذا سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. يبقى إذا كانت هذه الكلفة أو التكليف في حق بعض الناس خارج عن الوسع، يعني هذا التكليف لعامة الناس، الله كلف سائر الناس تكليفا عاما، كلفنا جميعا بالخمس صلوات وبصوم رمضان، وكلفنا بكذا وكلفنا بكذا، هذا إن كان في وسعنا. فإذا كان في حق بعض الناس خرج عن الوسع وخرج عن الطاقة، سقط التكليف، يسقط التكليف، كما قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وإذا أسقط بعض التكاليف عن بعض ذوي الضعف، وكذلك في السفر أسقط شطر الصلاة وأجاز الجمع، وأسقط أو أجاز للإنسان الفطر في شهر رمضان إن كان مسافرا وإن كان مريضا، وإن كان الإنسان لا يرجى شفاؤه من هذا المرض، أعاذنا الله وإياكم وشفى الله المرضى، إذا كان الإنسان بهذه المثابة يفطر ويطعم. وإذا التكليف العام من الممكن الذي هو في وسع الإنسان إذا جاء بعض الحالات الاستثنائية ولم تستطع هذه الحالات الاستثنائية أن تأتي بالشريعة أو بالأحكام التكليفية التي هي في داخل الوسع نظرا لضعفه ولضعف طاقته، ينتقل الأمر إلى التخفيف والتيسير. فهي شريعة، قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فقوله إلا ما يطيقون، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، له جهتان. أما الجهة الأولى فهو أن التشريع في أصله في طاقة الناس وفي وسع الناس، ومع ذلك بالنسبة للأفراد المعينين يكون الأمر حسب الطاقة. فلو لم يستطع الإنسان ولم يكن عنده مكنة أو في وسعه أو في طاقته أن يأتي بما شرعه الله عز وجل، هذا الأمر فاتقوا الله ما استطعتم. فمن الممكن أن يعني ييسر على هذا الإنسان، والشريعة فيها التيسير في التشريع العام. كل التشريع ميسر، يعني أصل التشريع ميسر، الصلاة الخمس ميسرة، وإلا كانت في الأصل كام؟ 50. فهذا تيسير، فالخمسة تيسير، شهر رمضان أياما معدودات تيسير، ومع ذلك في داخل التيسير تيسير آخر لبعض الأفراد. يبقى الشريعة ميسرة على الجميع، ومع ذلك بالنسبة لبعض الأفراد يأتي ماذا؟ يأتي التيسير إن لم يكن هذا التشريع الميسر في مكنتهم ولا في وسعهم ولا في طاقتهم. واضح الكلام؟ وهذا الكلام سيأتي على فكرة لما نتكلم في أصول الفقه، حينما نتكلم عن التكليف سيأتي التكليف بما لا يطاق. هذا المبحث كما ندرسه في العقيدة الآن سندرسه في كتاب معالم أصول الفقه بمشيئة الله تبارك وتعالى. فقول لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني أمرهم سبحانه وتعالى، نعم أمرهم سبحانه وتعالى وكلفهم بالنسبة لما في وسعهم وبما في طاقتهم. ونعود إلى كلام الإمام الطحاوي مرة أخرى، يقول: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذه سيأتي للإمام الشارح كلام فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى. نرجع إلى، يعني أنا كنت أنوي أن أشرح كلام الطحاوي ولكن أؤجله، لأن الإمام الطحاوي لم يتعرض لشرح قوله، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، واكتفى بشرح الإمام الطحاوي نفسه. هو اكتفى، ابن أبي العز اكتفى بكلام مين؟ بكلام الإمام الطحاوي. فلما نأتي إلى كلامي عن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، نعود إلى قراءة كلام الطحاوي لأنه لم يتعرض لها الشارح بشيء. يقول، نرجع إلى كلام الشارح: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وقد عرفت ما فيه. ولكن من الممكن، قد يستدرك إنسان ويقول: ولكنه كلف بعض الناس فوق الطاقة أو أمر صعب، وكانت هناك بعض التشديدات. نقول: هذا من باب الإيه؟ العقوبة، كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، مع أن الأصل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما فيش أحسن من كده، أحل لك الطيبات وحرم عليك الخبائث. في تيسير أفضل من كده من هذا؟ أنت لو أكلت من الخبائث أنت الذي ستضار، يعني ربنا حرم عليك ما يضرك وأباح لك ما ينفعك. فهنا قال يحل على النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات، وقال هذا في التوراة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك وقع اليهود والنصارى في إشكال أن الرسول الذي أمروا بالإيمان به وهذا الأمر وهذه الواقعة وهذه المعجزة كانت في تاريخ مشهور جدا عند بني إسرائيل، في أفضل الأزمنة، في أفضل الأمكنة، مع خيار الناس. أفضل الأزمنة زمان موسى عند بني إسرائيل، أفضل الأمكنة جبل الطور، أفضل البشر، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ان اوى اخذ النقاوة من بني اسرائيل، فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وتكلم الرب فماذا قال لموسى ولمن معه؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الكلام ده بيقال لمين؟ لموسى عند جبل الطور ومعه 70 نقاوة بني اسرائيل في ذلك الزمان بعد ان عبد بقيتهم العجل، وجاء هؤلاء 70 فقال عذابي اصيب بي من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها لمن؟ لاتباع النبي الامي. أهو. انظر الى الكلام ده مسجل عنده ولذلك لا ينسى، وهذا الكلام حينما يقال لهم في سورة الاعراف المكية ويفاجأ به بنو اسرائيل، لو لم يكن محمد مكتوب عندهم في التوراة والانجيل لكان هذا الامر كفيلا بانهاء الرسالة المحمدية والقضاء عليها في مقتل، واخدين بالكم ولا لا؟ وهي لم تكن قد انتشرت بعد، ولم يكن لها سيوف ولا جيوش جرارة ولا شيء من هذا القبيل، وانما كان محمد عليه الصلاة والسلام معه مجموعة مطاردين في مكة في سورة الاعراف المكية، وينزل هذا الكلام ويسمعه علماء بني اسرائيل من اليهود ومن النصارى، يقول فيه ان هذا الكلام قيل لكم عند جبل الطور في الواقعة الفلانية في وجود موسى وفي وجود 70 النقاوة من بني اسرائيل، فساكتبها رحمة الله رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وهذا النص استخرجناه من أسفار العهد القديم حينما كنا بصدد تفسير هذه الآية قديما في سورة الأعراف، وهذه الشرائط الموجودة على الموقع الخاص بنا بعنوان بشارات الكتب السابقة بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أمي، والرسالات السابقة لا تعرف رسولا أميا على الإطلاق، لا يعرف نبي في تاريخ الدنيا أمي غير محمد عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا، وأمي يقول لهم أنا مكتوب عندك، وكتبهم أيامها لم تكن قد ترجمت إلى العربية بعد، وإنما كانت قراطيس بلغات عبرانية وسريانية، والرسول عليه الصلاة والسلام أمي في لغته هو، ومع ذلك يقول أنا أمي مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني في أثار وأغلال، هذه الأثار والأغلال في النص ساعة ما قيل هذا النص لم تكن الأثار والأغلال قد جاءت بعد، وإنما الآثار والأغلال جاءت إمتى؟ فيما بعد بدليل قوله في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. واضح؟ إذن هذه الأمور جعلت الرسل الذين جاءوا والأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام كلما أخطأ بنو إسرائيل وارتكبوا ضلالة وارتكبوا ظلما وقتلوا الأنبياء يعاقبون بالآثار والأغلال التي لم تكن على من قبلهم، حتى جاء المسيح عليه السلام وقال له عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا داخل دائرة التوراة لست خارجا عنها، وإنما أنا نبي رسول في داخل دائرة التوراة، فالتوراة هي الشريعة الحاكمة لمن؟ للمسيح عليه السلام. واعذرونا اننا توسعنا في هذا الامر لان الناس بحاجة الى فهم هذه القضايا. المسيح بداخل، ولذلك يقول الله تعالى عن قصة الجن، واذ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق مصدقا لما بين يديه من الإيه من التوراة ما قالش الإنجيل مع إن القرآن مصدق للتوراة والإنجيل لكن القرآن لما يقارن لا يقارن بالإنجيل الإنجيل بشارة لكن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الإنجيل بشارة لكن الشريعة شريعة مين موسى اللي التوراة وكلمة التوراة بمعنى الشريعة والإنجيل بمعنى البشارة فالمسيح عليه السلام تابع لموسى ولذلك يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة وتقول كتبهم هم ما جئت لأنقض الناموس الناموس اللي هو مين ناموس موسى ولذلك قال قال ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وهو أسلم يقول ورقة رضي الله عنه إيه هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى ولا العيسى لموسى مع أنه كان قد تنصر في الجاهلية يعني كان نصرانيا لكن لما عقد المقارنة عقد بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ولم يعقد بين المسيح وبين محمد عليه الصلاة والسلام لأن عيسى تابع لموسى لكن الرسول صاحب الشريعة هو من هو موسى ولذلك النصارى شريعتهم مأخوذة من التوراة لأن الإنجيل ليس فيه شرائع خدوا بالكم من الكلام ده كويس فهو يقول المسيح عليه السلام ولأحل لكم بعض يبقى جاء المسيح يرفع بعض الأثار والأغلال التي عوقب بها في الأزمنة السابقة على مجيئه ولأحل لكم كرما من الكرامات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لكن من الذي جاء لتستأنف الدنيا عهدا جديدا عهدا جديدا بدون أثار وبدون أغلال وكل العقوبات السابقة تنهار وتلغى وتنسخ على بني إسرائيل وعلى الجميع ويصبح الجميع على قدم المساواة ليست هناك أثار ولا أغلال وإنما الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم جميع الأغلال جميع الأثار فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم طيبات كل ده نسخ واستقبلت الدنيا عهدا جديدا بمجيء من النبي محمد الأمي عليه الصلاة والسلام أما الرسل الذين سبقوه فكانوا يأتون للأقوام بالعقوبات أما هو صلى الله عليه وسلم فاستأنفت به الدنيا عهدا جديدا أما المسيح رفعت بعض الآثار والأغلال على من على بني إسرائيل ليس كلها وإنما الذي جاء لنسخها كلها هو النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وإذا قول الإمام الطحاوي لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون نقول نستثني ونقول إلا من باب العقوبة كما حمل بنو إسرائيل بسبب تعنتهم حملهم الله عز وجل فقد فبظلم من الذين هاد فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون أو بما فوق الطاقة مش تكليف بما فوق الطاقة ولكن تكليف بشيء في مشقة في صعوبة هذا من باب الايه العقوبة ولذلك جاء في دعاء هذه الأمة الأخيرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والله يقول سبحانه وتعالى قد فعلت كما جاء في صحيح الإمام مسلم فالله فضلا منه وإحسانا وكرما لا يكلف نفسا إلا إيه وسعها يقول المؤلف الشيخ الشارح فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها هذا جاء في الأنعام وجاء في الأعراف وجاء في المؤمنون إضافة إلى سورة البقرة ما معنى كلمة الطاقة؟ الطاقة بمعنى ماذا؟ الوسع. الطاقة بمعنى الوسع والتمكن من جهة القدرة. الوسع وان الانسان يكون متمكنا من جهة القدرة، عنده قدرة على الفعل، ان يكون متمكنا بقدرته التي اتاه الله اياها من ان يفعل اشياء. هنبدأ بقى في علم الكلام. قال وعن ابي الحسن الاشعري رحمة الله عليه ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. عن ابي الحسن الاشعري قال ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. جائز عقلا، ولكن هل واقع شرعا؟ ليس بواقع شرعا، ولكنه يقول جائز عقلا. ثم تردد اصحاب انه، تردد الاصحاب وقالوا اقوالا الذين نسبوا الى الاشعرية، هل ورد به الشرع ام لا؟ يعني قال ابو الحسن الاشعري تكليف ما لا يطاق يجوز عقلا. طيب، فهل وقع شرعا؟ يعني هل كل ما هو جائز عقلا، هل كل ما هو جائز عقلا يقع شرعا؟ لا طبعا، ما في اشياء جائزة تجوز عقلا، ومع ذلك يجوز عقلا ان يأمرنا الله سبحانه وتعالى بصوم 3 اشهر، يجوز ولا ما يجوز عقلا؟ يجوز، ولكنه ما وقع شرعا. يجوز ان يجعل الله عز وجل الصلوات 50، يجوز عقلا، وجاء ذلك في قصة الاسراء والمعراج، ولكن هل وقع شرعا؟ الحمد لله لم يقع شرعا. هذه الامور جائز عقلا، ان يجيز الله عز وجل للاخ ان يتزوج باختي، جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا، ومع ذلك ما وقع شرعا، بل وقع التحريم وحرم المحرمات، لكن عقلا كان يجوز هذا الامر، وارد ولا لا؟ يقول ثم تردد اصحابه انه هل ورد به الشرع ام لا؟ واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالايمان. بص بقى كلام عجيب، لان الله الدليل على ان الشرع جاء، ركزوا، الدليل على ان الشرع جاء بتكليف ما لا يطاق ان الله كلف ابا لهب بالايمان. اشمعنى ابو لهب؟ لان الله قال تبت يدا ابي لهب وتب، داخل النار داخل النار. طيب، معنى ذلك ان الله كلفه بان يؤمن. يؤمن بماذا؟ بانه في النار وبانه لن يؤمن، وهذا جمع بين الضدين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لو قلنا ان ابا لهب مكلف بالايمان، فهو مكلف بالايمان بالقران، فمكلف بان يؤمن بانه لن يؤمن. يؤمن مطالب بان يؤمن بانه لن يؤمن، يبقى جمع بين الايه؟ الضدين. لانه لو امن انه لن يؤمن، معنى ذلك ان هذا متعارض مع ذاك، وهو جمع بين الضدين. قال واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالايمان، فانه تعالى اخبر بانه لا يؤمن، وانه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مامورا بان يؤمن بانه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. واخدين بالكم؟ شفتم الكلام؟ احنا قلنا دخلنا في علم الكلام. مشكلة لو ترك هؤلاء الناس النصوص الشرعية كما جاءت سلسة، شوفوا احنا بنتكلم عن الشرع سلس، يدخل علم الكلام يعقد الدنيا، تجد الدين والعياذ بالله وبقت العقيدة شيء صعب. هي مش صعبة، دي العقيدة. ولذلك انت لو مسكت كتاب من كتب العقيدة الصافية التي ليس فيها رد على المبتدعة ولا شيء من هذا القبيل، امسك مثلا العقيدة الواسطية، بسم الله ما شاء الله، كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية. ولذلك تجد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سلس سلس سلس، تقرأ يعني لو جئت لكي تدرس العقيدة الواسطية على طلبة الابتدائية، والله الذي لا إله غيره، تجدها سلسة جدا، تشرحها للعوام في المساجد سهلة جدا، وشرحها أخونا الشيخ تامر فتوح حين يوم الاثنين، تشرح العقيدة الواسطية بسم الله ما شاء الله شيء سلس، وكلام عليه نور، لأنه آيات قرآنية وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما تأتي إلى لكي تشرح العقائد الأخرى التي فيها علم الكلام تجد بعككة، تدخل في البعككة وأشياء كمضغ الماء وجدل، جدل بيزنطي لا ينتهي، وهو بيزنطي بالفعل، لأن علم الكلام دخلت فيه الفلسفة الإيه؟ اليونانية والمنطق الأرسطي، فالمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية جعلت مسائل العقيدة كلها إيه؟ فلسفة. وزي ما انتم شايفين كلام بيبقى مبعكك، ولكن يعني ما حيلتنا إلا أننا نرد على المبتدعة. هذه العقيدة الأشعرية التي يقولون هي العقيدة الإسلامية، هي دي أهل السنة والجماعة، ويسبوا العقيدة السلفية يقولك وهابية ويسخروا منها، مع أن العقيدة الوهابية محمد بن عبد الوهاب ما أتى بشيء جديد من عند نفسه، وما أتى ابن تيمية بشيء من جديد من عند نفسه، وإنما هم على عقيدة من؟ السلف. والسلف دي كلمة بقت اليومين دول للأسف من كثرة تداولها بقت كلمة السلفية كلمة معناها مدافع رشاشة وكنابل وتفخيخ ورموت كنترول وسيارات مفخخة. دي السلفية، يقولك السلفية الجهادية والسلفية، كل ده كلام أكاذيب، ده خوارج، ده مذهب خوارج والعياذ بالله. السلفية لا علاقة لها بهذا الكلام من قريب ولا من بعيد. والدعوة السلفية الحقيقية، خدوا بالكم وهضرب لكم مثل بهذا الأمر عشان تعوا الحقيقة، الدعوة السلفية الحقيقية ما أنتجت غير الخير. انظر في زماننا هذا، عندنا دعوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اللي هي الدعوة السلفية. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في زمنه الناس بدأوا ينذرون ويذبحون للأشجار والموتى والقبور، وقرأوا تاريخ جزيرة العرب لدرجة ان كانت في فتن، وكانت المملكة كانت الجزيرة العربية عبارة عن قبلية، كل امير قبيلة مسك له منطقة، وكانت فيها الاف الرايات، مش راية واحدة لامير واحد ولا الحاكم واحد، وكان الذي يذهب لكي يحج الذاهب مفقود والراجع مولود، قطع طريق وفتن لا اول لها ولا اخر. في هذا الجو الموبوء قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة الى الكتاب والسنة، دعوة السلفية. هذا الرجل ما دعا الى نفسه لكي يكون حاكما، خدوا بالكم، دعا للتوحيد والسنة فقط. اذره في دعوته رجل امير من امراء القبائل اللي هو الامير سعود، رجل من رجال الحكم، رجل من رجال الملك، وضع يده في يده وقام معا، هذا بالدعوة وذاك بالسيف. ماذا كانت النتيجة؟ توحدت الجزيرة العربية تحت إمارة واحدة وتحت حكم واحد، وأصبح العلماء لا دخل لهم في السياسة أبدا غير المشورة والنصيحة. ما قالش محمد بن عبد الوهاب من اللي جبت لك الملك أو أحفاده أو أبنائه، ما تيجي نقفز على الكرسي، لا، وإنما هؤلاء كانوا رجال علم ودعوة وجهاد بالكلمة في سبيل الله. والأمير سعود رجل سياسة ورجل ملك ورجل حكم، هو وأبنائه. طبعا احنا ليس لنا غرض من الدعوة للسعودية ولا لنا أي علاقة بالسعودية، أنا شخصيا بتكلم عن نفسي عشان ما فيش واحد يقدر بيتكلم عن الحكم السعودي، انا لا لي علاقه بالسعوديه ولا بيجيلي تاشيرات ولا باخد تمويل من السعوديه، وكل الناس عارفه الكلام ده كويس جدا. ولم اسافر السعوديه في حياتي الا مره واحده، حجيت فيها من 16 سنه، والحج كان حج سياحي على حسابي الشخصي انا وامي، ما روحتش السعوديه تاني لا عمره ولا حج، عشان اوضح لكم الصوره، يعني ما فيش لا فلوس بتيجي ولا في تاشيرات ولا المساله رايح جاي بيننا وبين السعودية، القضية لله وحده، بنقول كلام لله وحده، يعني مش بنقول كلام علشان مثلا الكلام ده يتسجل يروح هناك يبعتولنا فرصة عمل. ربنا اغنانا عن السعودية وعن فلوس السعودية وعن الكويت وعن فلوس الكويت، فاللي بنتكلم عليه ان ايه، بنقول كلمة حق. هؤلاء علماء الدعوة التي تسمى بالوهابية نسبة الى الامام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء اتكلموا في الدين بس، لم يكثروا احدا كما يشاع، ما كانوش بيحطوا للناس تفخيخات ولا قنابل ولا ريموت كنترول ولا شيء من هذا القبيل. علماء مضاف لا يتكلموا الا في الدين فقط, تصحيح العقائد. اما السياسة والحكم والجهاد فكان دي شغلة مين؟ شغلة الامير سعود وابنائه وابناء الامير سعود من بعده. ظل الامر في اتفاق ولغاية دلوقتي في المملكة العلم الآل الشيخ والملك والحكم الآل سعود. ظلموا وما ظلموش دي قصص ما تخصناش. انظر اصبحت المملكة العربية السعودية تعتبر الان نموذج شكله ايه, وافاء الله عليها من فضله ومن رحمته فاصبحت دولة غنية وفيها تطبيق للشريعة. وخدوا بالكم من الكلام ده لما تيجي تنظر الى الغرب لما يجي يتعامل مع السعودية ما يقدرش ولا يجرؤ يقول حكومة دينية ولا دولة دينية مع انها بتطبق الشريعة. اي حد يجي في اي مكان في افغانستان يقول لك ايه الدولة الدينية, ايران دولة دينية, ما يقدرش يقول على السعودية دولة دينية. ليه؟ لان الشيوخ والعلماء ما لهمش دعوة بالسياسة, واللي ماسكين الحكم ابناء سعود ما هم الشيوخ, فما فيش حكم ديني مع انه بيطبق الشريعة وفي قصاص وفي اقامة حدود وفي قطع يد وفي كل الحدود بتقام هناك. ما يقدرش الغرب يتكلم في الامر, لا مش حكم ديني ده حكم ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك. وده الكلام ده لو كان حدث عندنا في مصر ايام ما قامت الدعوة الاخوانية في الاربعينات ودعوة انصار السنة ودعوة كذا, ما بتكلمش عن من المحق ومن المقتل في الدعوات, لكن انا بتكلم عن من 86 سنة لما انشأت الجمعيات. طبعا انصار السنة كانت سنة 1926, بعدها الاخوان بسنتين جماعة الاخوان المسلمين 1928. تصور لو ان الجمعيات دي ما تكلمت الا في دين الله, وكانت مثلا رجل كالملك فؤاد او الملك فاروق حطوا ايديهم في ايده وقالوا له احنا هندعو الناس ونمهد البلاد لحكم اسلامي, بس مش هنزعك في الكرسي بتاعك ولا هنقرب ناحية الكرسي ولا هنحاول نقلب الشعب عليك, انت ملك ابن ملك اشتغل في الامر ده واحنا بنفس الاسلوب نمهد الامور من الناحية الدعوية. مفيش صدام. حتى لما قامت ثورة 23 يوليو ومسك الجيش الدولة مش هندخل في صراعات معاك, انتوا يا جماعة يا حكام لكم سياستكم ولنا ديننا, لن ندخل. مش هنقول بقى مفيش سياسة في الدين ومفيش دين في السياسة, هذه كلمة موبوءة, لانه لابد ان يكون السياسة ما لابد ان, حتى لو جيت تقول للسياسة اصدقوا لا تكذبوا ما هذا دين, لما تقول له اعدل ما هذا دين, مفيش حاجة اسمها لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ولكن مفيش شيوخ يحاولوا ينزعوا اهل الملك في حكمهم وفي سياساتهم, حينئذ سيضيع الدين وتضيع الدنيا ويحدث الصدام الذي نعاني منه الى من 85-86 سنة منذ انشاء جماعة الاخوان المسلمين. نحن في صراعات لا تنتهي, وكلما قام للدعوة سوق اذا بالصدام بين الدعاء وبين الحكومات يؤدي بدخول الدعاة في السجون والدعوة تبدأ من صفر. كل التصور لو الدعاة اشتغلوا دعوة بس من 86 سنة لا حدث صدام ولا قتل النقراشي ولا صدام مع الملك, وجاء بعد ذلك حكم الجيش في 23 يوليو مفيش صدام مع جمال عبد الناصر, في دعوة وبس. جاء السادات مفيش صدام مع السادات, جاء حسني مبارك مفيش صدام مع الجماعات. تصور كان جرء حاكم مهما اوتي من قوة ظلم ومعادلة الدين, هل كان يستطيع انك تديله الفرصة ان هو يقطع الدعوة او يرمي الدعاة في السجون؟ مش هتديله المبرر, والا الشعب نفسه يرفض هذا, مش كده ولا لا؟ الشعب نفسه يرفض هذا الامر. طبعا 25 يناير الشعب كله بقول الجماعة دول ظلموا الجماعات الاسلامية, لا لا, الناس دي اديها فرصة, ادوهم فرصة ودخلوهم البرلمان ووصلوهم الرئاسة, بعد كده الشعب راح شايلهم ونكتهم منزلهم في الارض تاني, مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الشعوب نفسها لو وجدت في الدعاء صدقا لوقفت بجوارهم, لا تقف بجوارهم لكي يجلسوا على الكراسي, لا نريد للداعية ان يتدنف بالسياسة, عايزين الداعية يظل فين؟ في دعوته. مش بنقول ان الدعوة محددة الاقامة, وانما الدعوة ايه؟ الدعوة مش محددة الإقامة, الدعوة في القلوب والدعوة في المساجد والدعوة في قصر الرئاسة والدعوة في الديوان العام والدعوة في كل مكان. مش هنترك الدعوة لأننا أمرنا أن ندعو. وأنا لو دعوتك عمرك ما هديك فرصة مدام بدعوك للحق إنك تقطع رئاسة، لأن ما بدعوش برضو في النهاية فرعون الذي يدعو إلى عبادة نفسه. نحن ندعو أناسا مسلمين أبناء مسلمين، حتى وإن كان الواحد منهم منافقا لا يجرؤ على أن يحارب داعية يدعوه إلى توحيد الله وإلى اتباع السنة، لا يجرؤ، وإلا كشف نفسه أمام الناس حتى ولو كان هذا الحاكم منافقا عميلا ضد الدين، لا يجرؤ على أن يحارب الدين علانية في مجتمع إسلامي دينه الإسلام. فبنتكلم عن إن الدعوة المباركة السلفية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترفل الدولة في خيرها وفي نعيمها لأنها كانت دعوة مباركة. وانظروا دائما إلى أي دعوة، انظروا إلى الإيه؟ الخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. لكن تجد دعوة كلما قامت قمعت، كلما قامت قمعت، فاعلم أنها دعوة ليس لا تأييد من عند الله عز وجل. يقول لك أصل إحنا في ابتلاء، تتعيش طول عمرك في ابتلاء ولا إيه؟ أجيال كلها في ابتلاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما تنظرش للحديث الآخر كلما خرج قرن قطع؟ هذا هو ده التفسير الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلما خرج قرن يعني جيك ينزل على المقصلة قطع حتى يكون آخرهم مع الدجال. شفت وصلت لإيه؟ هيكونوا مع المسيح الدجال في آخر الزمان. كلما خرج قرن قطع، ما تقوليش ده احنا ابتلاء، مفيش دعوة تبتلى في كل جيل من اجيالها، وانما الذي يحدث قطع بطر تطير للرقاب. ليه؟ لانك لست على منهج الحق، لان الدعوة الحقيقية ابتلاء ثم تمكين. لكن انت عمال حتى لما وصلت الى اعلى كان هذا مكرا من الله. ازاي كان اقول ان 25 يناير رأينا فيها باعيننا مكر الله رب العالمين، مكر الله بهؤلاء الذين اتخذوا الدين مطية للوصول الى الكرسي، نسأل الله السلامة. المهم نرجع لعقيدة السلف. شفتوا بقى عقيدة السلف جميلة وحلوة ازاي؟ ها؟ بسم الله. والله يا اخوانا كل ما عاهد نفسي ما اتكلمش في الموضوع ده مش عارف، يعني سامحوني بقى الصنعة بتغلب. قال وعن ابي الحسن الاشعري ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. ثم تردد اصحابه انه هل ورد به الشرع ام لا، واحتج من قال بوروده بامر ابي لهب بالامام، فانه تعالى سبحانه وتعالى اخبر بانه لا يؤمن وانه سيصل نارا ذات لهب، فكان مامورا بان يؤمن بانه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. هتسمعوا بقى كلام النور، كلام اهل العلم من اهل السنة فيه نور بفضل الله تعالى. تقول الامام الشارح والجواب عن هذا بالمنع، بالمنع يعني احنا رافضين كل اللي فات، فلا نسلم انه، لا نسلم انه، انه مين؟ ابو لهب. فلا نسلم انه مأمور بان يؤمن بانه لا يؤمن. مين قال ان ابا لهب كان مأمورا ان يؤمن بانه لا يؤمن؟ من قال هذا الكلام؟ قال والاستطاعة التي بها يقدر على الايمان كانت حاصلة. مش احنا قلنا ان الاستطاعة في الدروس الماضية استطاعة، استطاعة قبل اللي هي سلامة الالات والاستعداد. اي انسان مستعد للايه؟ لان يؤمن، ومستعد لان يكفر. قدرة يستطيع، استطاعة يستطيع الانسان بها ان يأتي بالايه؟ بالضدين، بالايمان والكفر او الفعل والترك، صح ولا غلط؟ طيب يقول يبقى ابو لهب كان عنده القدرة دي ولا ما عندوش؟ عنده. يقول والاستطاعة التي بها يقدر على الايمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الايمان. واحد يقول الله هو غير عاجز، طب ما هو لو امن هيبقى امن انه ايه؟ لم يؤمن. هيرد لك على دي. يقول فما كلف الا ما يطيق، طالما كان عنده القدرة على الايمان التي امر الله عز وجل الناس بالايمان، هو عنده القدرة، عنده استعداد لانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانه يستيقن بالدار الاخرة، وانه يستيقن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى فيه في قلبه خضوع وفيه قبول للشرع الإسلامي، عنده كل الصلاحيات دي ولا ما عندوش؟ عنده. يقول: فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه، كما تقدم في تفسير الاستطاعة، لأن الاستطاعة فسرناها بأنها إيه؟ استطاعتان، استطاعة قبل الفعل واستطاعة عند الفعل مقارنة له. تمام؟ عندنا طبعا المعتزلة قالوا أن الاستطاعة استطاعة واحدة قبل الفعل، تمام؟ والأشاعرة قالوا لا، هي استطاعة واحدة مقارنة للفعل، وهذا الكلام فيه تناقض خطير، لأنه يترتب على ذلك أنه لا يكون مستطيع إلا من فعل، فكيف يحاسب على ذلك؟ ولذلك اضطروا بالقول بالجبر إن الإنسان إيه؟ مجبور. ولذلك قالوا إن هذه القدرة الحاصلة عند الفعل أو المقارنة للفعل هذه من عند الله سبحانه وتعالى، خلقها فيه سبحانه وتعالى، فإذا قد خلق في المؤمن القدرة على الإيمان ولم يخلق في الكافر القدرة على الكفر، ففيما العقاب؟ يقولون إذن هو مجبور. ولذلك يشنع عليهم المعتزلة بهذا، بل إنهم قالوا إن كسب الإنسان الذي جاء في القرآن وفي السنة هذه القدرة الموجودة قدرة ولكن لا قيمة لها على الإطلاق، يخلق الله الفعل عندها لا بها، مش كده ولا لا؟ وكان هذا الكذب أضحوقة بالنسبة للعالمين حينما قال ذلك أبو الحسن الأشعري وتبعه فيه الأشاعر. يقول: والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان أبو لهب يعني كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه، كما تقدم في تفسير الاستطاعة. قال: ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء. واحد يقول طيب ما هو لما يقول للملائكة أنبئوني، أنا نفس الكلام بخصوص قضية أبي لهب، مش بنقول أبو لهب لما قيل له آمن كأنه قيل له آمن بأنك لا تؤمن، نقول نفس الكلام لما ربنا قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، يعني أمرهم بشيء يعلم عدم قدرتهم على فعله وهذا فوق طاقتهم. هل نستدل بهذه الآية على التكليف بما لا يطاق؟ وربنا بيقول لهم إيه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وهو يعلم أنهم لا علم لهم، وإذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فإذا هل ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بما فوق طاقتهم حينما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ كذلك ولا للمصورين يوم القيامة، يعني لا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمين بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة حينما يقول لهم أحيوا ما خلقتم، وهو يعلم أنهم لن يستطيعوا أن إيه؟ ها؟ أن يخلقوا، فهو أمر لهم، فهل هذا الأمر والتكليف بما فوق الطاقة؟ هنرد ونقول: قال وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب، ليس بتكليف طلب فعل يساب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. شوف بقى العلماء، يعني لما ربنا بيقول للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ليس هذا أمر ولكن ليس تكليفا، ده الأمر للتعجيز، واضح ولا لا؟ وإلا فإن الأمر الذي هو تكليف يعقبه إيه؟ ثواب أو عقاب، ثواب للامتثال وعقاب على عدم الامتثال. طب الملائكة حينما لم يمتثلوا لأنهم فوق الطاقة هل هيعاقبوا؟ يبقى هذا ليس إيه؟ ليس من باب التكليف، عشان تقول تكليف بما لا يطاق هذا باب منفك تماما عن قضية الإيه؟ التكليف لا علاقة له بالتكليف، التكليف إنه يعقب الأمر والنهي إيه؟ ثواب وعقاب، وده تكليف. طب هل هنا في تكليف؟ لما يقول لي المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هم يعاقبوا على التصوير، لكنه حينما يقول لهم أحيوا ما خلقتم هل هذا الأمر إلا أن يمتثلوا له وهم غيره وهم لا يستطيعون الامتثال لأنهم لا ليس عندهم القدرة على الإحياء والإماتة لله عز وجل، فحينما يقول لهم أحيوا ما خلقتم هل هم بهذا يعاقبون على عدم إحيائهم لما خلقوا لما صوروا يعني ولما قدروا؟ أبدا. قال هذا خطاب تعجيز. قال وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد يقول ما علاقة هذا؟ نقول يعني هل يفهم منه جواز التكليف بما لا يطاق لأن الله علمنا أن ندعوه بأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، طالما بيقدر. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طالما بتدعو يبقى يجوز ان يحملنا ايه؟ ما لا طاقة لنا به. صح ولا غلط؟ ما انت بتقول له لا تحمل، هل تطلب منه شيئا؟ هذا الشيء الذي تطلبه منه من الممكن الا يتحقق؟ ابدا. يبقى كونك بتقول له لا تحملنا يبقى كان جاء هو الذي، والا كان هذا اعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء لما يكون من عندك انت من جهلك، لكن لما ربنا الذي يلهمك ويأمرك بان تدعو يبقى لا يدعوك بدعاء الا وهذا الدعاء ايه؟ يتحقق. فكونه يقول قد فعلت يبقى رفع عنك التحميل ما لا طاقة لك به. اذا هو جائز ان يحملك، ولكن نقول هل التحميل بما لا طاقة لنا به من باب التكليف بما لا يطاق؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك المثال كان الراجل الحكيم بيقول ايه؟ لا تدعو الله ان يخفف حملك، ولكن ادعو الله ان يقوي ظهرك، فان خفة الحمل من شأن الاطفال، اما قوة الظهر فمن شأن الابطال. شوف الكلام ده بيقول لك ايه؟ اما تدعو ربك ما تقولش يا رب خفف حملي، لكن قول قوي ظهري عشان اقدر اتحمل، قوي ظهري. لكن لما تقول خفف حملي، تخفيف الحمل شأن الاطفال، خفف يديله شيل 2 كيلو، لكن البطل بيحتاج الى قوة الظهر وقوة العضلات علشان يشيل 100 كيلو. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ فهنا بيقول الامام الشارح: وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لان تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا. تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز ان يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. يبقى التحميل ليس المقصود به هنا مسألة الايه؟ التكليف، لانه لم يقل ربنا ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، وانما يقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واضح؟ وقال ابن الانباري: اي لا تحملنا ما يثقل علينا اداؤه، وان كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فان الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما اطيق النظر اليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. واخدين بالكم؟ ويبقى تحميل ما لا طاقة لنا به ليس من باب تكليف فوق الطاقة، ولكن زي قضية العقوبات. ولذلك رفع عنا الآثار والإيه؟ والأغلال التي كانت علينا. فكلمة الحمل كلمة أشمل وأوسع من قضية الإيه؟ التكليف. فهنا يقول: قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغض: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يساب. لا يجوز في حكمة الله يعني أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يساب، ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني هل من الممكن أن يأمرنا ربنا بأن نحمل جبلا؟ ويقول: لو حملتم الجبل أسدتكم، ولو لم تحملوه عاقبتكم. وهو يعلم سبحانه أننا لا نستطيع أن نحمل الجبل، لأنه ده هذا فوق الإيه؟ هل هذا يجوز في حكمة الله أو يجوز في تشريع الله؟ فضلا عن أن يكون واقعا، يعني مش القضية قضية وقوعه، لا، هذا لا يجوز أصلا، وما تقولش يجوز عقلا، وإنما لا يجوز في حكمة الله تعالى. قضية الجواز عقلا، ما هو يجوز عقلا إنك تكون كذا، ويجوز عقلا إنك تكون كذا، ويجوز عقلا إنك تكون كذا، مش كده ولا لا؟ يقول: ومنهم من يقول، من الأشاعرة يعني، من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة، يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. هناك أشياء ممتنعة لذاتها كالجمع بين الضدين. واخدين بالكم؟ الجمع بين الايه؟ الضدين. يعني انك تكون موجود ومش موجود ينفع؟ ممكن دلوقتي ربنا يكلفك انك تكون موجود ومش موجود في نفس الوقت؟ هذا امر جمع بين الايه؟ الضدين. هذا ممتنع لذاته. فقال بعضهم: يجوز تكليف الممتنع عادة. الممتنع عادة مش ممتنع لذاته، يمتنع وجوده، لان العادة بتقول انه مش موجود، كالمشي على الوجه والطيران، هل في انسان بيطير؟ لكن عقلا ينفع، يجوز عقلا ولا ما يجوز؟ ما سوبرمان بيطير مش كده ولا لا؟ وعندكم افلام الخيال العلمي بيطيروا تمام ولا لا؟ واحد بيطير واحد حاجات كتير قوي. ده يجوز عقلا ولا ما يجوز؟ يجوز ان يخلق الله عز وجل انسانا يطير، لكن هل هذا حدث؟ ابعد عن الصوفية، ماليش دعوة انا بالصوفية، يعني دي مسألة تانية خالص، يعني ده ممكن يطير وممكن يبقى معايا الوقت وفجأة الاقيه قاعد مع الملك فهد، وممكن بعد كده يروح يعني يعمل شغل في سوريا وبعد كده تعدى على اردوغان وكل ده، وبعد كده الاقيه بيصلي معانا هنا الفجر اللي هم اهل الخطوة، دي مسألة تانية. واخدين بالكم؟ ده قصة بقى مع المخرفين. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في الناس العقلاء. ممتنع عادة الطيران، مفيش واحد يطير، مشوفناش حد بيطير، حتى عباس بن فرناس وقع ودقت عنقه، فما فيش حد طار قبل كده. نعم. يقول ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة من الأشاعرة، يبقى تكليف بما لا يطاق عادة، اللي هو الشيء اللي يمتنع عادة يجوز التكليف به، يعني ربنا يكلفنا أن نسير على وجه الماء، نمشي على وش الماء، تمشي كده انت على وش الماء، ويكلفك انك تطير، مش هتقدر لان هذا ممتنع عادة ولا ممتنع عقلا؟ ممتنع لذاتي ولا ممتنع في العادة؟ لكن العقل يجيز ان يوجد انسان يمشي على وش الماء، ممكن، وممكن العقل يجيز ان الانسان يطير. لكن في بقى حاجات العقل لا يجيزها ابدا لانها ممتنعة، زي الوجود والايه، يعني تبقى موجود وفي نفس الوقت مش موجود، ما ينفعش الجمع بين الايه؟ الضدين. واضح يا اخوانا؟ فقال ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران دون الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين. فالاول يتصور وجوده في الخارج، خارج الايه؟ الذهن، بخلاف الاخر لا يوجد لا في الذهن ولا خارج الذهن، الجمع بين الضدين. واضح؟ قال لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به، بخلاف هذا، بخلاف الأول. واضح الكلام؟ قال ومنهم أقوال أخرى، لأنه قال إيه؟ خدوا بالكم، قال وتردد أصحابه هل ورد الشرع أم لا، فلهم أقوال عديدة. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. يعني هناك أشياء لا تطاق لأنك عاجز عنها، زي الطائرة، زي أنك تشيل جبل، هذا لا يجوز تكليفه. يعني طائفة خلفت الطائفة الأولى فقالوا لا احنا مش هنجيز بقى تكليف الممتنع عادة، لا، أي ممتنع سواء عادة أو لذاته لا يجوز للعجز عنه، فهذا لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده. يعني ايه؟ يعني الانسان الان حينما يكفر الكافر هل كان من الممكن ان يؤمن؟ لا. ليه؟ مش عقلا كان ممكن يؤمن، عقلا كان ممكن يؤمن لانه مش ممتنع، لكن الانسان اما ان يفعل واما ان لا يفعل، فلما لم يفعل انشغل بعدم الفعل فلم يفعل. لا، لماذا لم يفعل؟ هل لأن الفعل ممتنع لذاته؟ لا. هل لأن الفعل ممتنع ممتنع عادة؟ لا. هل لأنه شيء يعني لا يطاق؟ لا، يقدر يطيقه، ولكن ما يقدرش النفس تنشغل والذمة بالشيء وعكسه. واضحة ولا لا؟ إما يصلي العشاء وإما يترك، يا إما تارك يا إما مصلي، يا اما صائم يا اما مفطر. وضحت المسألة؟ يا اما حج يا اما امتنع عن الحج في نفس اللحظة في نفس الوقت. واخدين بالكم؟ واحد يقول لك ما ممكن صلى النهاردة ما صليش بكرة، لا، اتكلم في نفس الايه؟ اللحظة، في نفس العمل. هذا الانسان يستطيع ان يفعل ويستطيع ان لا يفعل، فلما فعل وهو كان مأمورا بالترك يبقى انشغل بضد المنهى عنه، مش كده ولا لا؟ اشتغل انشغل بالضد، فهذا قالوا تكليف بما لا يطاق. ولذلك اعتبروا ما فعله ابو لهب من هذا النوع، لان ابا لهب امر بالايمان فانشغل بضده اللي هو الايه الكفر، فكان الايمان في حق ابي لهب يعد من باب الايه تكليف ما لا يطاق، لانه مكلف بما انشغلت ذمته بضده. واضح الكلام؟ يقول هنا ايه، ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فانه يجوز تكليفه. قال الشارح وهؤلاء موافقون للسلف والائمه في المعنى، في المعنى بس، دي حقيقه، ما هو بالفعل، ما هو يستحيل ان الانسان يعمل العمل وضده في نفس الوقت في نفس اللحظه على نفس المحل، اما انه يصلي واما انه يكون غير مصلي، اما انه يصوم واما انه يكون ايه غير صايم في نفس اليوم. فلما انشغل بالافطار ولم يصوم في هذا اليوم وما كانش عنده عذر طبعا، يبقى هذا الانسان لو قلنا انه كان يصوم هذا تكليف بما لا يطاق، لانه ما كانش يقدر يجمع مع الايه مع الترك. فقلنا انه كلف بما لا يطاق، لماذا؟ لانه ايه انشغل بضده. فقال هؤلاء موافقون للسلف والائمه في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لانشغاله يعني بضده لا يطاق، جعلهم له لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعه في الشرع واللغه، هذا ليست من باب التكليف بما لا يطاق لا في الشرع ولا في اللغه، فعد بدعه. فان مضمونه ان فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، مضمونه ان فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. واضح الكلام ولا لا؟ انجليزي انا عارف، منهم لله، والله منهم لله، بيدخلوا الناس في متاهات. قال وهم التزموا هذا، يعني مضمونه ان فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهذا المضمون بدعه في العقل والشرع في الشرع واللغه. قال وهم التزموا هذا لقولهم ان الطاقه التي هي الاستطاعه وهي القدره لا تكون الا مع الفعل. صح، وده كلام مين لو تفتكروا؟ الاشاعره، بعكس كلام مين؟ المعتزله. المعتزله بيجعلوا الاستطاعه اللي هي الاستطاعه اللي هي المصححه اللي هي قبل الفعل، اما مش كده ولا لا؟ اما الاستطاعه التي هي مقارنه للعمل فالاشاعره يجعلونها وحدها هي الايه هي الاستطاعه، ويقولون لا استطاعه قبل الفعل، والمعتزله يقولون لا استطاعه مع الفعل، واهل السنه وسط يقولون بالاستطاعتين. واخدين بالكم ولا لا؟ يقولون مع اخذوا الحق الذي مع كل طائفه، ودائما نقول ان المبتدعه تجد كل فرقه بتنظر بعين واحده، فهؤلاء نظروا الى الاستطاعه التي قبل، والاخرون نظروا الى الاستطاعه التي هي مقارنة، اما اهل السنة فنظروا بالعينين. وذلك هؤلاء قالوا بالقدر يعني بنفي القدر، والاخرون قالوا بالايه بالجبر، اما اهل السنة فقالوا بالايه بالقدر. واخدين بالكم؟ القدر الشرعي. يقول وهم التزموا هذا لقولهم ان الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون الا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فانه لا يطيقه، كل من لم يفعل فعلا فانه لا يطيقه. ليه ما لا يطيقه؟ لانه شغل بضده، مش كده ولا لا؟ وقال وهذا خلاف الكتاب والسنه واجماع السلف، لان الاشاعره هنا جعلوا ان كل انسان لم يفعل فعلا فقد كلف بما لا يطيق، لان عندهم القدره المقارنه معناها، ما هي مصيبه ان القدره المقارنه دي عندهم ايه؟ هذه القدره هي خلق فعل، خلق الفعل نفسه في هذا الامر، وتصبح قدرة العبد عنده ايه؟ ها؟ خيال مآتة، لا قيمة لها اصلا. ذلك يقولون يا عن هذه القدرة يخلق الله عندها لا بها، فاذا هي غير مؤثرة اصلا. وده الكسب اللي قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية انه اصبح اضحوك عند العالمين. يقول وهذا خلاف الكتاب والسنة واجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. قال وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل، طبيعة الرسالة سقطت فيها أداة ما، واخدين بالكم؟ حرف ما سقط هنا. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. أما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، وإلا لو كان شرطا في التكليف فمعنى ذلك أننا لا يصبح لدينا مكلفا أصلا إلا من فعل، مش كده ولا لا؟ يبقى قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاع دي مقارنة، فمتى تعرف؟ لما يفعل، فإذا لم يفعل فليس مستطيع، كلف بالإيمان، لو آمن يبقى مستطيع، ما آمنش ما يبقاش مستطيع، ومن هنا تأتى لهم القول بالجبر، مش كده ولا لا؟ وأصبحوا جبرية، ولذلك شنع عليهم المعتزلة. فهنا بيقول أما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل عن القدرة المقارنة للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، اللي شرط في التكليف اللي هو الايه؟ الاستطاعة السابقة على الفعل. نعم، سلامة الآلات والقدرة على الفعل، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. ما احنا قلنا قبل كده إن العمل لا ينشأ إلا مع ما انت معك القدرة القديمة اللي هي الاستطاعة اللي هي الايه؟ اللي هي خوطب بها الإنسان في الأصل. أنت الآن مأمور بأنك تصلي الفجر، تقدر على صلاة الفجر ولا تقدر؟ تقدر، أنت قادر، عندك لا. لكن حينما يأتي وقت الفجر، القدرة ما أنت عندك تستطيع أنك تصلي وتقوم، ولكن ما عندكش الإرادة. الإرادة بقى هنا ها ما تجيش، تضعف، فتقول معلش أصلي الساعة 10، أما بأصحى الجو برد. يبقى القدرة موجودة، اللي ما بيصليش الفجر كان قادر ان يقوم ولا مش قادر؟ قادر يصلي الفجر عادي جدا، ايه المشكلة؟ ما لو كان في يعني مشوار مهم او سفرية او رايح رحلة صيد ولا رايح المصيف هيقوم زي الجن في الفجر، مش كده ولا لا؟ وممكن ما ينامش ليلتها، لكن لما يكون الامر في صلاة الفجر يبدأ بقى النوم يأثر عليه. يبقى ما فيش الارادة الجاذبة. قلنا ان الفعل لكي ينتج لابد من ايه؟ من القدرة التامة وموجودة عندك، ولذلك خوطبت بالحكم، لان ما عندكش القدرة هتبقى معذور. لكن المشكلة في الايه؟ في الارادة. وضحت بقى؟ فقال هنا مع انه في الحقيقة انما هناك ارادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع. هل هم كانوا لا يستطيعون السمع بمعنى انهم كانوا طرش الواحد منهم أصم؟ لا أبدا، ما أصبوش بالصمم، وإنما ما كانوا يستطيعون السمع. هيقول لك الوقت ما عندش رحمة قبل كده، هيقول لك وكما قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا. هل موسى يقدر يصبر ولا ما يقدرش؟ يقدر. ده موسى يستطيع على أن يصبر ويصبر ويصبر، ولكن الصبر الذي لا يستطيع ولمحه فيه الخضر، لان في مانع، في مانع من الصبر. خد بالك المانع ده ايه، هيقول لك عليه الوقت. اسمع الكلام وفقه الايات. يقول وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، ده ليس له علاقة بالاستطاعة التي يتكلمون عنها، وهو ما لا يكون الا مع الفعل. هذا الكلام لا علاقة له بالاستطاعة التي لا تكون الا مع الفعل، فان الله ذم هؤلاء الذين قال ما كانوا يستطيعون السمع، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع. ولو أراد بذلك المقارن يعني الفعل الاستطاعة المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع. يعني لو حينما قال ما كانوا يستطيعون السمع لو قصد به سبحانه وتعالى القدرة أو الاستطاعة المقارنة للفعل لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء اسمع لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع، فوجد المانع الذي منعهم من الايه؟ من السمع والاستجابة. قد يقول قائل طيب وموسى عليه السلام؟ اسمع، قال وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، ليس لحسد وليس لاتباع للهوى، وإنما لأن موسى رأى بعينيه ما يخالف ظاهر الشرع، فكيف يصبر على المنكر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ذكره الخضر وقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. لكن في المرة الثانية مفيش في الشرع قبول هذا الأمر على الإطلاق. لما قال له قتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لا، ما تدورنيش على حل ليها، دي ملاش، مفيش ليها حل. لأنه حتى لما قال له في النهاية وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال أنت إذا علمت في الشرع إن هذا الفتى الصغير الذي دون الاحتلام غير مكلف، لما يكبر يبقى فرعون، يجوز لك أن تقتله؟ أبدا، غير مكلف لما يبقى فرعون، مش كده ولا لا؟ زي ما قالوا لعمر بن الخطاب إن الرجل يتهددك بالقتل، قال لم يقتلني فإذا قتلني فاقتله، مش كده ولا إيه؟ هو هدد لأن الرجل لم يفعل شيئا لم يقتلني. وهذا الخبر يعني نريد أن نبحث في إسنادي عشان برضه ما نكونش بنروي خرافات أو حواديت يعني، فحطوا عليه علامة استفهام وعايزين اللي ما قلتوش. نرجع للي كنا بصدده قبل ذلك. نعم، هو المفروض كده، المفروض أي حاجة علشان ما آفة الأخبار إلا إيه؟ رواتها. عاوزين أي شيء نقوله نتوثق منه صحيح أم غير صحيح. ما الكلام اللي بيقوله ممكن يخرج حد يقول لك فلان قال كذا وتفتكر ان يعني البخاري اللي بيتكلم ولا حاجه، لا، الكلام عايزين نشوفه صحيح ولا غير صحيح. فهنا قال هل يجوز ان يقتل هذا الغلام دون الاحتلام اذا علمنا انه اذا كبر سيكون المسيح الدجال؟ ما ينفعش، وانما لا يقتل الا اذا ارتكب خطأ وهو مكلف، خطأ يستحق القتل طبعا وهو مكلف، لكن ما ينفعش يقتل طفل صغير. ولذلك أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، مش امرأة بقى، ده أكبر بكتير من خرق سفينة. فالمرة دي قالوا ألم أقل لك، زود له لك، إنك بلغة حازمة. قال له لا، قال في هذه المرة إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر. فهنا بيقول إن المانع من السم من الصبر لموسى إيه؟ قال له الخضر انك لن تستطيع معي صبر، في مانع من الصبر اللي هو ايه بقى؟ مش الهوى ومعاذ الله ولا شيء من هذه الامور التي نراها كده في غير المعصومين، ده معصوم عليه الصلاه والسلام. قال لمخالفه ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم. قال وهذه لغه العرب وسائر الامم، فمن يبغض غيره يقال انه لا يستطيع الاحسان اليه. شوف العلم، تقول على فلان لا يستطيع الإحسان إليه، هل هو لا يستطيع؟ يستطيع أن يحسن إليه، ولكن عنده مانع لبغض أن يحسن إليه. ومن يحب يقال إنه لا يستطيع عقوبته، هل هو مش قادر يعاقبه؟ قادر وعنده المقدرة، ولكنه في مانع أنه بيحبه، واخدين بالكم؟ لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. يبقى لما يجي ينفي الاستطاعة مش معناه نفي الاستطاعة المقارنة للفعل كما قال، واخدين بالكم من الكلام ولا صعب؟ يقول فمن يبغض غيره يقال انه لا يستطيع الاحسان اليه، ومن يحب يقال انه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله، ليس هذا عذرا لمن ترك أمر الله. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه، لو رب لكنه بيأمرهم بأشياء ضد الهوى، ولذلك يحدث الهوى. زي قلنا وفسرت في البداية معنى التكليف، فاكرين؟ اما قلنا ليه سمي تكليفا مع انه تشريع، مع انه ليس فوق الطاقه، ده الطاق في طاقتك، ولكن بيبقى في منازعه مع الايه؟ مع الهوى، مع الاسترسال. النفس تريد ان تسترسل في هواها وفي شهواتها، ولا تريد من يحجمها او يحددها. فلذلك الشريعه بتكفكف من غلواء النفس، لان الشرع كمان بيعلمك في اشياء غريبه حتى في المشاعر الانسانيه. يقول لك ايه؟ بيعلمك ضبط الانفعالات، الانفعالات نفسها تخضع للضبط، وهذا امر بيحتاج الى عزيمه وتربيه. تخيل لما اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام احبب حبيبك هونا ما فعسى ان يكون في يوم ما عدوك، وابغض عدوك هونا ما. لا تسترسل، تجعلش عندك في الانفعالات اندفاع، لا كثف من الايه، من الاندفاع في الحب وفي البغض. وفي حتى لما تيجي تترمي على حد في الصداقه وفي ترميش عليه قوي، مش كده ولا ايه؟ علشان الامور دي لابد يكون بضوابط، فبيعلمك ضبط الانفعالات، ضبط الانفعالات، ضبط الانفعالات دي بتعلمك بتقوي فيك العزيمه، تجعلك رجل رشيد. هو ده الرشاد، هو ده الرشاد الحقيقي. فالشريعه مش بتعلمك امور ركوع وسجود فقط، لا، دي الامور دي كلها بتؤدي الى، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول جعلت قره عيني في الصلاه، لان هذه الصلاه صله بينك وبين ربك سبحانه وتعالى يفيد عليك. بس تكون الصلاه صلاه ايه؟ صلاه، مش صلاه صحيحه من الناحيه الشكليه فقط، وانما متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام في الظاهر وفي الباطن. متابعه الظاهر سهله، اما جيب كتاب شيخنا الامام الجليل امام الدنيا الشيخ الالباني وتقرا كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كانك تراه، بسم الله ما شاء الله، صلي زي النبي عليه الصلاه والسلام. لكن من الممكن انك تكون مخالفا لهدي المصطفى في الباطن، فين الاخلاص؟ فين الخشوع؟ فين الخضوع؟ فين الترطيل؟ فين التدبر؟ فين السجود بتعظيم الله عز وجل؟ فين الركوع الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعظموا فيه الرب، السجود فيه التسبيح لله سبحانه وتعالى، وتقترب تقترب كما قال واسجد و اقترب، واسجد و ها اقترب، اقتراب من الله سبحانه وتعالى، في اقتراب. فهذا الاقتراب هل انت تحس به؟ ان لم تحس بالاقتراب فانا وانتم لم نؤدي الصلاه كما امرنا بها، واخدين بالكم؟ طالما ما حسناش بالاقتراب، من منا احس بلذة المناجاة؟ من منا احس بلذة الاقتراب من الله عز وجل في الصلاة؟ وانما هي صلاة شبحية، بمعنى قوموا نقعد ونقف ولا نبكي الا في تراويح رمضان لما يكون الامام صوته حلو يجي عند ايه؟ واول ما يجي يروح فاتح الحنفية كله يشتغل. عند بس وجاءت سكرة الموت بالحق، كله يزق بعضه كأنه بيستعد وكله جاهز المناديل. كأن الخشوع حالة تدخل على الانسان مش بيبقى بيستعد هو لها ايات معينه وبعد كده تلاقي الدماغ شغاله في حاجه تانية في وقت، لا الامر غير كده، الامر التسديد المفروض بعد الصلاه تكون انت مختلفا عما كنت قبل الصلاه. يعني احنا بنرى بعض الناس ممكن يكون بيتم عمليه خبيثه، اي شيء فيه رشوه في كذا في كذا، يقول لك طب معلش معلش الاذان قدم، طب نكمل نصلي ونيجي نكمل. أو واحد كان بيتفرج على فيلم يكمل، لا سكوت تفرج على فيلم ولا حاجة تلاقي نفسك بعد الصلاة ايه؟ تقول لا يا عم اقفل كسر الدنيا اقفل، ما ينفعش، يبقى في تغير. كنت هترتكب شيء بعد الصلاة بتجد نفسك ايه؟ لازم يكون في تغير، إن لم يحدث التغير فالصلاة لسه مش هنقول غير مقبولة، القبول ده عند مين؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى، وإنما احنا بنتكلم عن المواصفات التي تجعل الصلاة صلاة تقر بها العين. يقول فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا يعني لمن ترك أمر الله، فلو لم يأمر العبادة إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونكتفي بهذا القدر بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنتمم في الدرس القادم بمشيئته سبحانه وتعالى.